بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 44 بعد 100 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في مجمع التوحيد ببيلة في يوم الأحد الموافق غرة جمادى الآخرة لعام 38,400,000، وهي جمادى الأولى، نعم جمادى الأولى، وهي بعنوان الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن جوزي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 97 و500. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام الكبير الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه الله: الحمد لله الذي جعلنا بإنعامه علينا خير أمة، ومنحنا الأنفة من الجهل وعلو الهمة، ورزقنا حفظ القرآن والعلوم المهمة، وشرفنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وعلى من اتبع طريقه وأمه، وسلم تسليما ما اختلف ضوء وظلمة. أما بعد، فإن الله عز وجل خص أمتنا بحفظ القرآن والعلم، وقد كان من قبلنا يقرؤون كتبهم من الصحف ولا يقدرون على الحفظ، فلما جاء عزير فقرأ التوراة من حفظه فقالوا هذا ابن الله، فكيف نقوم بشكر من خولنا أن ابن 7 سنين منا يقرأ القرآن عن ظهر قلب؟ ثم ليس في الأمم من ينقل عن نبيه أقواله وأفعاله على وجه يحصل.
نعم، هذه آية من آيات الله، والله يا إخواني فعلا هذه آية من آيات الله، أنك تجد الصغير والكبير يحفظ القرآن عن ظهر قلب، بل بعض الناس، بل كثير من الناس يحفظ القرآن من غير أن يتعلم القراءة والكتاب، إنما يحفظ القرآن فقط سماعا عن ظهر قلبي، فيحفظ القرآن من غير أن تخط يداه شيئا، يحفظه سماعا. فهذه آية من آيات الله، تأتي بالصغير ربما في 5 أو قبل 5 أحيانا أو بعد 5 بقليل، تجده يحفظ القرآن عن ظهر قلب لا يسقط منه شيئا. وإذا قرأ الإمام في محارب المسلمين بالقرآن فأخطأ وجدت المسجد يرد عليه، هذا لا تجد عند أهل الكتاب أصحاب التوراة والإنجيل وكذا، أولا لأن هذه محرفة، فلم تعد كتاب الله عز وجل الذي أنزله على موسى والذي أنزله على عيسى عليهما السلام، وهذا أيضا من حفظ القرآن الذي تولى الله عز وجل حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والكتاب الوحيد الذي تولى الله عز وجل حفظه هو القرآن. أنزل الله التوراة لكن ما ضمن حفظها، أنزل الإنجيل لكن ما ضمن حفظه، ولهذا نالت هذه الكتب، نالت يد التحريف هذه الكتب. أما القرآن فلا يمكن أن يحرف فيه شيء، ولا يمكن أن يسقط منه حرف، وإنما حفظته الأمة وتواتر حفظه في الأمة، فتجد الصغيرة والكبير بفضل الله سبحانه وتعالى يحفظ القرآن. هذه آية من آيات الله، إن الله عز وجل يسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم.
ثم ليس في الأمم ممن ينقل عن نبيه صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله على وجه يحصل به الثقة إلا نحن، فإنه يروي الحديث منا خالف عن سالف، وينظرون في ثقة الراوي إلى أن يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائر الأمم يروون ما يذكرونه عن صحيفة لا يدرى من كتبها ولا يعرف من نقلها، وهذه المنحة العظيمة نفتقر إلى حفظها.
أيضا حقيقة هذا لفت نظر إلى استشعار هذه النعمة العظيمة فعلا من ابن الجوزي، وهذه سبحان الله أوقفت الواحد كثيرا، هذه الأمة أيضا أمة الإسناد، وقد خص الله سبحانه وتعالى بحفظ أيضا السنة، لأن حفظ السنة إخواني داخل في حفظ القرآن، قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون يدخل فيه القرآن والسنة. أما القرآن فمنطوقا وأصالة. أما السنة فلماذا؟ هل السنة محفوظة؟ نعم السنة محفوظة أيضا. لماذا؟ لأن السنة داخلة في القرآن، فهي التي فسرته، وهي التي فصلته، وهي التي أسست أحكاما ليست موجودة في القرآن بنصها، فكان حفظ السنة داخلا في حفظ القرآن وحفظ الشريعة. طب قد يقول قائل لكن السنة فيها الموضوع وفيها الضعيف وفيها كذا، فكيف تحفظ؟ وهناك من الناس من قام على التحريف كثيرا كثيرا. نقول لكن الله عز وجل قيض أئمة هم مصابيح دجى وأئمة هودة قاموا فبينوا لنا وميزوا لنا الصحيحة من الموضوع من الضعيف من المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفنا أن هذا الحديث مكذوب وأن هذا الحديث موضوع، وبقيت السنة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة. هذا هو الشأن. مثل ما قد واحد يطبع مصحفا ويسقط فيه صورا ويسقط فيه آيات ويسقط فيه كذا وكذا، ما لنا علاقة؟ هذا لا يتعارض مع حفظ القرآن. أي أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم محفوظ كما أنزل، لم يتغير منه حرف واحد. كذلك السنة التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة لم يسقط منها حرف واحد. خذوها قاعدة يا إخواني، ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بحرف واحد يتعلق بالتشريع فسقط من عموم الأمة. قد لا أحفظ أنا، قد لا تحفظ أنت، قد يسقط مني أحاديث، قد يسقط منك أحاديث، وهذه موجودة حتى في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، منهم من كان يسقط منه الحديث والحديثان وكذا إلى آخره. ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكرنا بالأمس ما وصله حديث ربا الفضل إلا في آخر حياته رضي الله عنه. الصحابة جلهم لما حصل الطاعون ما درى الصحابة ماذا يصنعون، يدخلون البلد التي فيها الطاعون أو لا يدخلون؟ ما أحد عنده الحديث، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وكان في قضاء حاجة، فلما جاء عبد الرحمن بن عوف أخبرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا موجود وقائم أن الواحد قد يسقط منه بعض السنة، أما بمجموع الأمة لا تسقط السنة أبدا، ما في حرف، ما في حرف. طيب أجتهد قائلا يبقى عندنا القرآن لا يسقط منه حرف، السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يسقط منها حرف، أجتهد قائلا سئلا ربي أن تكون المعلومة صحيحة، أنه حتى ما ذكر صحابي شيئا في فهم القرآن والسنة ولا تابعي شيئا في فهم القرآن والسنة تحتاج الأمة إليه في بيان القرآن والسنة فيسقط منه حرف كذلك. فإن فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة فهم محفوظ أيضا، فإن فهم السلف للكتاب والسنة فهم محفوظ أيضا. يبقى عندنا واحد القرآن بلفظه محفوظ، اثنان السنة بلفظها محفوظة، ثلاثة فهم السلف للكتاب والسنة محفوظ. لماذا يا إخواني؟ لأن فهم السلف يدخل فيما يتعين حفظه، إذ القرآن ليس نصوصا مجردة وإنما نصوص وفهوم. فإن نحن نزلنا الذكر القرآن لفظا وفهما وإن لولا حافظون، فيدخل في حفظه حفظ الفهم، لأن الأمة لا يمكن تتفق في الفهم على ضلالة أبدا، لا يمكن تتفق الأمة في فهم القرآن والسنة على ضلالة، وإنما الأمة الحق فيها موجود إلى قيام الساعة في فهم الكتاب والسنة. إذن اللفظ محفوظ والفهم محفوظ، والفهم وفهم السلف، والسلف هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن فهذا تقطع به قطعا يقينا. إذن ما في نص سقط مما قاله صلى الله عليه وسلم، ما في نص سقط ولا تبدل منه حرف واحد، فحفظت السنة ولا فيه فهم للكتاب والسنة. رفع إنما والحمد لله الفهم للكتاب والسنة فهم محفوظ، صان الله سبحانه وتعالى هذا الفهم، ولهذا لا يمكن لإنسان يبحث عن الحق فيخطئه أبدا. إنما إذا بحث الإنسان عن الحق وكان صادقا التوجه فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى ذلك، فإن الحق لا يغيب عن مجموع الأمة، إنما الأمة تعلم الحق بمجموعها. لكن بعض الأفراد قد يسقط منه هذا الفهم. ما في إمام من الآئمة يحوي العلم كله ولا يحوي السنة كلها، ما في إمام ولا الصحابة، والأمة تعلم ذلك. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يوجد واحد لا من الصحابة ولا من التابعين قد حفظ السنة كلها بحيث لم يسقط منه حرف واحد أبدا. ولهذا يرد أيضا على تجاوزات الرضواني، فمن تجاوزات الرضواني، من تجاوزات هذا الرجل وهي كثيرة جدا من تجاوزاته، أنه ادعى أنه جامع جميع النصوص في الكتاب والسنة التي تؤخذ منها الأسماء، أسماء الرب سبحانه وتعالى، وأخذ هذه الأسماء بالشروط التي وضعها وجزم وقطع أنها الأسماء التي تعرف الله عز وجل بها إلى عباده، وظن أنه بموسوعات هذه التي جمعها من هنا وهناك أنه قد أحاط بالسنة، ونسي هذا الرجل أن الموسوعات عمل بشري، وأن إدخال الموسوعات هذه أو هذه الكتب ضمن الموسوعات إنما هو عمل بشري، فقد يسقط من ذلك ما يسقط. خذ مثلا عن سبيل المثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طبع له مؤخرا المستدرك على الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام، المستدرك على الفتاوى، المستدرك على الفتاوى ذكر الشيخ فيه حوالي يعني جمع حوالي 4 مجلدات في المستدرك على الفتاوى، ذكر الشيخ الإسلام أسماء الله عز وجل تقريبا ذكر 150 اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الذي أدخل الموسوعات أدخل الفتاوى، ما أدخل المستدرك، ولو أدخل مستدرك الله أعلم سوف يخرج لنا بعد سنوات مستدرك آخر على أيضا الفتاوى. هذا جمع يا إخوان، جمع بشري، شيخ عبد الرحمن بن القاسم جمع من هنا وهنا، جاء ولده كذلك جمع، جاء من بعد وهكذا. هذه مسألة معروفة، فهذه الموسوعات تعني الإحاطة بالسنة أبدا، ما يحيط بالسنة أحد. ويبقى هذا عالم وهذا يجهل هذا النص، هذا يعلم وهذا يجهله، فإذا هذا الأمر محفوظ، الكتاب السنة من جهة الألفاظ، الكتاب والسنة من جهة الفهم، ففهم السلف محفوظ وكذلك النصوص والحمد لله نصوص محفوظة. لكن يوجد من تسلط على ألفاظ فحرف فيها لكنها مصانة، ويوجد من تسلط على الفهم فحرف فيه لكنه مصور. واضح هذه؟ يبقى هذه من منة الله عز وجل على هذه الأمة، وهذا السبب يا أخواني أننا الآن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 سنة، ومع ذلك بين أيدينا كتب السلف تبين لك معتقد الصحابة رضوان الله عليهم كأن الصحابة بين يديك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتكلم. ألا ترون مع كثرة ما وجد في عصور أمة الإسلام من تسلط على نصوص الكتاب والسنة في الألفاظ، تسلط على الكتاب والسنة فيما يتعلق بالفهوم، 72 فرقة في الأمة تعمل على هدم المعنى الصحيح، ومع ذلك إلى الآن المعنى الصحيح هو الظاهر مش هو الموجود. ليس الأمر في وجود المعنى الصحيح فقط، إنما الأمر في ظهوره الآن. أي منهج يا إخواني أظهر في الناس؟ منهج المعتزلة ولا منهج الجهمية ولا منهج الجبرية ولا القدرية ولا إلى آخره؟ منهج أهل السنة والجماعة، لأن هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعد به الأمة حينما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة. في الحديث الصحيح قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذا النص محفوظ والفهم محفوظ، وليس فقط النص والفهم محفوظين وإنما ظاهرين، فهما ظاهران أيضا، حفظ وظهور، حفظ وظهور، حفظ وظهور. فين العلماء الآن اللي بيسمع لهم؟ القرضاوي عالم عند الإخوان، عالم كبير، القضاء يمكن زاد عن 90 سنة الآن يا إخوان، ومع ذلك من الذي يتلقى كلامه؟ فين قبول القرضاوي؟ لا يوجد. من قبل الغزالي، انظر إلى هؤلاء جميعا، فين القبول؟ ما في. فيوم أن ينحرف الإنسان عن السنة يسقط قبول الأمة له. سبحان الله. شوف بالأمس كان حسان وحويني ويعقوب وعدوي، كان الناس تقول حسان جاي حويني جاي، ايه ده؟ فزي أبشركم، وإن كان البعض يأخذها ملاحظة لكن أنا بعتبرها بشرة، أحد إخواننا وقف فينا أمس، فمرت امرأتان إحداهما محجبة والثانية يعني كشف الوجه، فقالوا إيه يا جماعة في حد هنا؟ إيه ده؟ كل دول الناس دي كلها هو محمد حسن هنا ولا إيه؟ محمد حسن هنا ولا إيه؟ واخد بالك؟ فقامت الثانية قالت لهم لا، هم أصلا مختلفين مع محمد حسن، هيجيبوه. ده المطلوب، المطلوب أن نتحدث للناس في الشوارع أننا نختلف مع هؤلاء الناس. كويس كويس. فقالت لهم مختلفين هيجيبوه. فانظر سبحان الله كيف سقط هذا القبول مع الناس من الناس، لأن الله عز وجل، وهذه فائدة أخرى، حفظ الله لنص الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة يقتضي حفظ الناطق بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. حفظ الله عز وجل للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يقتضي حفظ الناطق بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فكل من نطق بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فهو داخل في الحفظ. ليه؟ لأن الناس لا يمكن التعرف لهم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة إلا عن طريق من يوصل هذا، فلا بد من حفظه. دليل ذلك، دليل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله سجن وحجب عن الناس، فصنف مصنفات في السجون ما خرجت في عصره ولا عهده، وتوفي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وحفظ الله عز وجل كل ما كتب شيخ الإسلام، حتى إنه لا يطبع في عصرنا هذا، له بعض الكتب لأول مرة تطبع هذه الكتب، وأبى الله عز وجل إلا أن يبقى، فما نطق سلفي كلمة حق إلا حفظها الله سبحانه وحفظ به، حفظ به. فشيخ الإسلام إلى الآن، ابن عبد الوهاب إلى الآن، أحمد إلى الآن، مالك إلى الآن، الشافعي إلى الآن. طب قد يقول قائل لكن قد يشكل على هذا مسألة، نقول ما هي؟ يقول لما تسلط الصليبيون على العالم الإسلامي وكذا وعمدوا إلى كتب المسلمين فأسقطوها في البحار والأنهار والمحيطات، نقول لك والله ثم والله ثم والله ما سقطت ورقة الأمة في حاجة إليها لتفهم نصا من كتاب أو سنة، وإنما ما سقط نظيره وأكثر منه عرفته الأمة وكتبه موجود. سقط 1000، بقي ما يتضمن هذه 1000 وزيادة في دنيا المسلمين. ما سقط البخاري، ما سقط مسلم، ما سقط أبو داود، ما سقط الترمذي، حتى وإحنا نراجع الآن مثلا في المراجع ما تقولش مثلا هذا ما يعني موجود ومفقود، والمفقود هذا نظيره موجود، نظيره موجود وأوضح منه موجود. فهذا كله داخل في دائرة إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فيدخل في ذلك الكتاب السنة، فهم الكتاب والسنة، أئمة السلف الذين فهموا الكتاب والسنة. سلف واحد ممكن يعيش على وجه الأرض يكون إمام في منطقة ولا يعرف واحد، ولهذا لما نقولك اليوم في أعلم من ابن باز، في أعلم من الألباني، في أعلم من الفوزان، في أعلم من كذا، تقول شاء الله أعلم، قل لا نعلم أحدا في هذا. ليه يا أخواني؟ لأنه لو وجد نظير هؤلاء الأئمة الكبار الذين تقوم بهم الحجة في هذا الزمان لو وجد نظير لهم لعرفته الأمة ولسمعت به، لأن هذا من الظهور. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله فتحفظ الأئمة رحمة الله. ولهذا دليل ذلك أيضا البربهاري. نأتي بترجمة البربهاري. البربهاري لهم كم كتاب؟ يلا عد. شرح السنة للبربهاري، 2 شرح السنة للبربهاري، 3 شرح السنة للبربهاري، 15 شرح السنة للبربهاري. هو شرح السنة للبربهاري بس، وبقي وحفظ الحمد لله، والأمة تنتفع به إلى الآن. فما في ورقة تكتب في السنة إلا ويحفظها الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى، لأن الله عز وجل ضمن حفظ هذا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله. هات هذا اسلام يقرأ، نحط الختم بس، عشان نحط الختم. نعم هات يا يعني. نعم نعم تمام صحيح. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فوصفه سبحانه بأنه محفوظ في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ووصف محله بالحفظ في هذه السورة، فلله سبحانه حفظ محله وحفظه من الزيادة والنقصان والتبديل، وحفظ معانيه من التحريف.
لماذا حفظ اللفظ؟ طيب، وحفظ معانيه من التحريف، اللي هو يا اخواني اللي هو فهم السلف، حفظ معانيه من التحريف. نعم.
وحفظ معانيه من التحريف كما حفظ الفاظه من التبديل.
الله اكبر الله اكبر.
واقام له من يحفظ حروفه من
التبديل، لان الله عز وجل قال: كتابنا انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. وقال سبحانه وتعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالله ما يحيل إحالة على من يخفى الحق عليه بمجموع الأمة، إنما الإحالة هنا تكون عند مصدر مقبول في الشريعة. الإحالة تكون على مصدر مقبول في الشريعة، وهذا المصدر هم الراسخون، ليس كل واحد بعينه لكن بمجموع الأمة، بمجموع الأمة. نعم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، صحيح، لكن الذي يعرف ويعلم كتاب الله وسنة رسوله التي أمر الإنسان بالرجوع إليها، الذي يعرف ذلك هم العلماء. ولهذا قد يقول قائل: لماذا لم يذكر هنا أول الأمر في الرجوع، مع أنه ذكر أولي الأمر في الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يذكر هنا في مصدر الرجوع؟ ولماذا نرجع إلى العلماء طالما الله ما ذكر ذلك في محل الرجوع؟ نقول إنما ذكر الله عز وجل المصدرين المعصومين اللذين يحكم بهما ويوزن بهما أقوال العلماء، فالرجوع إلى العالم ما وافق الكتاب والسنة، وعليه يكون المصدر الذي ترجع الأمة إليه كتاب وسنة. ليس معنى ذلك إهدار العالم، فالله هو الذي قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله هو الذي قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن ليس مصدرا مستقلا، ليس مصدرا بنفسه، إنما مصدر تابع للكتاب والسنة، فيقبل العالم إذا قال: قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا
إلى هذا الإجماع أشار الله عز وجل فقال في الآية الأخرى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هنا بقى الإشارة إلى الإجماع، هنا الإشارة إلى ويتبع غير سبيل المؤمنين وبهما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، فتكون العقوبة لمن أعرض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك أيضا القرآن، والعقوبة أيضا لمن أعرض عن سبيل المؤمنين وهو المجمع عليه عند المؤمنين، فيكون الضلال والانحراف لمن أعرض عن ذلك كله. نعم.
وحفظ معانيه من التحريف كما حفظ ألفاظه من التبديل، وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان،
وأقام له استعمل من يحفظ أيضا ألفاظه ومعانيه. يبقى إذن دخل في الحفظ يا أخوان حفظ الناطق بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم.
وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان ومعانيه من التحريف والتغيير.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه بشرى عظيمة، هذه بشرى عظيمة لأهل الحق، هي التي ألمح إليها النبي في عبارة في لفظة، في لفظة مو بعبارة، في لفظة واحدة، حينما قال ظاهرين على الحق، ظاهرين ظاهرين ظاهرين، هذا هو الظهور، ليس التمسك فقط، ليس وجود فقط، وإنما ظهور حجة. ولهذا قوله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوموا الأشهاد. اعلم أن هذه النصرة هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله. اعلم أن الظهور بالحجة والبيان لا يتخلف لحظة، لحظة الظهور بالحجة والبيان لا يتخلف لحظة، لكن الظهور بالسيف والسنان قد يتخلف، الأمة تمر بمراحل ضعف، تمر بمراحل كذا، فتسلط الأعداء عليها بالسيف والسنان، أما حجة وبيان مستحيل، مستحيل حجة وبيان ما يتخلف لحظة واحدة أبدا، لأن هذا سيناقض الظهور ليظهره على الدين كله ظاهرين على الحق، ليظهروا من إيه؟ من خلفهم ولا من خذلهم حتى يتمنى. ولهذا أخواني انظروا مثلا كثير من الناس صنف في الحديث وصنف في كذا، لكن أي الكتب الآن اللي موجودة عند جميع الأمة، حتى عند الأشاعرة، حتى عند هؤلاء تجدهم يرجعون إليها؟ ها؟ هذا البخاري، هذا مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، موطأ مالك، مسند أحمد، الدارمي، عبد بن حميد، ابن الجرود، ابن خزيمة، الحاكم، ابن حبان. شوف أنا بعد لك أسماء، هات لي واحد فيهم مبتدع، كلهم إيه يا إخواني؟ أئمة سنة، أئمة سنة. هؤلاء جميعا لا فيهم معتزلي ولا جهمي ولا أشعري ولا صوفي ولا جبري ولا قدري، هؤلاء جميعا أئمة سنة. يعني ما صنف غير هؤلاء؟ الأشعري يقول جاء عند ابن حبان والحاكم وكذا، الأشعري يقول في البخاري ومسلم، سبحان الله، يطلع الحبيب الجافري هذا واللي معاه أشعريان وصوفيان جلدان يناقشان الإسلام بحرف إيه؟ في البخاري وكتب السنة في البخاري، وهو عارف أصلا، افتح البخاري هتلاقي كتاب الإيمان رد على الأشعر المرجئة في الإيمان، كتاب أخبار الآحاد، هم يقولون لا نأخذ بأخبار الأحد العقائد وكذا، أخبار البخاري رحمه الله نص على الكتاب، كتاب أخبار الآحاد، طيب كتاب التوحيد والرد على الجهمية، والأشعرة دخل في الجهمية، فهم معطلة في باب الصفات، فليثبتون منها إلى سبعة. البخاري كتاب التوحيد والرد على الجهمية والقدرية، كتاب التوحيد في البخاري، سبحان الله، تصبح هذه الكتب هي مصدر الرجوع على كثرة من صنف. ولهذا هم يقول لك ايه، ما يجي يقول لك يفتخر الأشعر، يقول لك ايه، شوف الشراح وكذا وكذا، اكثر شراح الكتب انما هم على مذهب الأشاعرة والمتردية. وقد تكون هذه المعلومة بعض الشيء صحيح، لكن ننظر، نقول لهم انظروا الى الاصل مو الى الشرح، انظروا الى الاصول. لماذا نظرتم الى الشروح؟ ثم تنظروا الى الاصول، اي كتاب من هذه الكتب الامام اشعري شوف خلينا بقول له بعديك اهو كتب الستة ومسند احمد والدارين وموطأ منك يبقى كده ايه كتب تسعة ثم مسند عبد بن حميد ومسند ومنتقل ابن الجارود ادى عشرة ثم صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح الحاكم ادى كل هذه الكتب انما هي لأئمة سنة. هذا من الظهور ولا لا يا اخوان؟ هذا من الظهور هذا من الظهور. شوف اقول لك على حاجة بقدر ما تخلف ابو حنيفة رحمه الله عن ركب رفقائه في مسألة الإيمان على قدر ما نزلت رتبته عنهم فأقل الأئمة الأربعة رتبة أبو حنيفة لأنه أقله رتبة في باب الأصول وإن كان رحمه الله تعالى عالم من علماء المسلمين لكن نقول يعني هنا فقط من باب التمييز بين الأئمة فكان أقلهم وأعظمهم الإمام أحمد لأنه أعظمهم إظهارا وعلى قدر الإظهار على قدر المكان ولهذا صار إمام أهل السنة والجماعة. يبقى على قدر ما يظهر الإنسان السنة على قدر ما تظهره السنة وعلى قدر ما يتخلف عن نصرتها على قدر ما يتخلف عن ركب رفقائه ولا يزال يتأخر في الظهور فتأخر في الظهور أيضا في الإظهار في السنة فتأخر في الظهور شيئا فشيئا حتى قد يضمحل فيعود كالعرجون القديم. هي كذا دي طبيعة هذا شاء الله عز وجل أن يكون ذلك ظهورك على قدر إظهارك أظهر تظهر أظهر تظهر يؤتك الله أجرك مرتين أظهر تظهر لبس دلس يلبس عليه ويدلس عليه فتأتي الظلمة التي تواريك وتكون خلف حجب وسحب قد تموت يوما ما فلا يعلم الإنسان عن موتك لكن أبى الله إلا أن يجعل موت السلفي كحياة السلفي فيها من الظهور والعزة لدين الله سبحانه وتعالى ما الله عز وجل به عليم بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز. ما بالك بالحياة بقى وما بعد الجنائز ما بعد الجنائز. نترحم على أئمة السلف إلى الآن إلى الآن. يا أخواني نحن لو تسألني أنت مثلا ما اسمك أقول لك هشام ابن فؤاد ابن البيلي ابن حسن ابن علي ماذا بعد ذلك؟ معرفش معرفش آخر كذا آخر علي هذا آخر ده آخر لكن إيماني ما له آخر. ابن عبد الوهاب ابن تيمية أحمد الصديق رسول الله موسى عيسى إدريس نوح آدم عليه السلام نعم. فهذه مسألة مهمة سبحان الله وبشرى عظيمة ولهذا لا تنشغل بالخصوم تشغل بك أنت تشغل بنفسك. احنا عندنا في البلد شوف يا شيخ القنوات واسلام مش عارف ايه وابراهيم عيسى ومش عارف كذا ويا شيخ تسلط الاخوان ويا شيخ تسلط كذا ويا شيخ شوف ما تنشغل ما تنشغل دول شوية جهال. وما لو انت شفت المبتدع الاوائل وما لو عندك عمرو بن عبيد وعندك واصل بن عطاء وعندك هؤلاء اللي كانوا الواحد اللي تكلم الكلمة اجتمع الناس حوله ما عندك شيء انت دول شوية جهال لو تأتي إلى شبهاتهم فتنفخ فيها نفخة واحدة لا تجد لها حسا ولا خبرا أبدا ما تجد. لا تشتغل بنفسك أنت بنفسك أنت تعلم الحق مكن الحق من نفسك عظم الحجة في قلبك انطق بها نطقا سليما صحيحا وحينئذ لا تبالي بالمخالف ما تنظر للمخالف انظر إلى نفسك ماذا حصلت. نعم نعم نعم
له الحافظون في حال إنزاله وبعد إنزاله وفي حال إنزاله حافظون له من اقتراب كل شيطان رجيم. وبعد إنزاله أودعوا الله في قلب رسولي واستودعوا فيه ثم في قلوب أمتي فحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل فلا يحرك محرك معنى من معانيه إلا وقيد الله له من يبين الحق المبين.
هذه اقرأ يا اسلام. اقرأ. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإنا له لحافظون أي في حال إنزاله وبعد إنزاله، ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم، وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله واستودعه فيها ثم في قلوب أمته وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل فلا يحرف محرف معنى من معانيه إلا وقيد الله له من يبين الحق المبين.
الله أكبر. من أئمة الهدى. نعم.
وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين.
نعم، تحتاج تدبر إخواني، تحتاج تدبر وتفاهم وتعقل، بل هي من الكليات التي ينبغي معرفتها وإحكامها. نعم.
ومن حفظه أن الله يحفظ أهله من أعدائهم ولا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم.
الله أكبر. الله أكبر. ومن حفظه
أن الله يحفظ أهله من أعدائهم.
يحفظ أهله من أعدائه، هذه روعة، هذه رائعة. يحفظ أهله من أعدائه. نعم.
ولا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم.
الله أكبر. لا يمكن يسلط الله عز وجل عدوا على أهل السنة، يجتاح أهل السنة فلا يبقى ناطق بها، هذا مستحيل، هذا مستحيل. ولهذا أهل البدع مخذولون، أهل البدع مخذولون، مخذولون. نعم. وأهل السنة منصورون، ولهذا تسمى بالطائفة يا إخواني المنصورة، لقوله تعالى إنا لننصر رسلنا ولا ينصرن الله من ينصره. نعم. هذا درس خاص، هذا درس خاص، ولأن مقام الأنبياء مقام غير مقام أحد الناس، هذا مقام الأنبياء مقام خاص غير أحد الناس، ولأن الخضر لم يكن دخلا في أمة موسى التي يجب اتباعه فيها، فموسى جوابه كان جوابا صحيحا، لكن الأكمل منه ماذا؟ أن يقول الله أعلم، أن يقول هذا الله أعلم. لكن واحد ينصر السنة ويوجد وهو ناصر للسنة وكذا من أئمتها، يعني ما نقصد الإسلام الديب ولا هشام البيلي في قرية ولا في كذا يبقى لازم أن اللي في الصين يعرفه، لا، احنا نقصد الأئمة اللي هم على ضرب من؟ على ضرب الكبار. يعني يوجد الشافعي في أمة ولا تعرفه الأمة، يوجد مالك في أمة ولا تعرفه الأمة، يوجد ابن باس في الأمة ولا تعرفه الأمة، هذا يخالف السنن الكونية في هذا الباب ومعنى الظهور، إلا أن يكون هو الآن مخفي لكن قد يعلم به بعد ذلك، إنما لابد من العلم به، لابد من العلم به، لابد من معرفته، بخلاف أحد الناس مثل الطلبة زينا كده مثلا كذا كذا، قد يعرفك من هو في محورك، من هو في كذا، ولا يحصل أن الأمة كلها تعرفك. ليه؟ لأن على قدرك أيضا، هذا على قدرك، لكن أنا أقصد في طبقة خاصة، في طبقة خاصة يوجد الشافعي في أمة ويموت ولا تعرف الأمة، يوجد مالك في الأمة ويموت ولا تعرف الأمة، يوجد أحمد في الأمة ويموت ولا تعرف الأمة، يوجد ابن باز في الأمة فيموت ولا تعرف الأمة، لهذه الطبقة، هذه الطبقة. نعم.
قال رحمه الله وهذه المنحة العظيمة نفتقر إلى حفظها وحفظها بدوام الدراسة ليبقى المحفوظ، وقد كان خلق كثير من سلفنا يحفظون الكثير من الأمر فآل الأمر إلى أقوام يفرون من الإعادة ميلا إلى الكسل.
الله أكبر. الحقيقة ده كلام كلمات منتقاة يا أخواني، إذا نحن نفتقر حفظ السنة اللي حفظها العلماء في الصدور الأوائل، اليوم يقول فآل الأمر إلى أقوام يفرون من الإعادة، ما لو جمع بقى من هنا وهناك ووضع في صدره، كان السلف يرحلون هنا وهناك فيجمعون من هنا وهنا 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 ثم يحفظون في الصدور، كما جمع الصحابة القرآن من هنا وهنا وهنا ثم حفظ أخرجه عثمان رضي الله عنه مصحفا تلتقي عليه الأمة إلى قيام الساعة. كذلك السلف الصالح ماذا صنعوا يا إخواني؟ حفظوا السنة من هنا وهنا وهنا. جاء أحمد وجاب الأرض وحفظ السنة من السنة بقدر، وجاء آخر فجاب الأرض وحفظ السنة بقدر، ثم اجتمعت كل هذه في دواوين حفظتها الأمة والله الحمد والمن. فعلا احنا الآن قد نمل من الإعادة من القراءة. يعني الآن قارئ البخاري هذا رجل يعني في الأمة مرموق. طيب لو كان حفظ بقى البخاري وتصنيف البخاري، ولهذا كم سنة بقي البخاري يصنف في كتابه؟ ها؟ لا 16 سنة تقريبا، والبخاري ينتقي هذه الكتب. نعم.
فإذا احتاج أحدهم إلى محفوظ لم يقدر عليه، ولقد تأملت على المتفقهة أنهم يعيدون الدرس مرتين أو ثلاثة، فإذا مر على أحدهم يومان نسي ذلك، وإذا افتقر إلى شيء من تلك المسألة في المناظرة لم يقدر على ذلك، فذهب زمان الأول نايعا ويحتاج أن يبتدئ.
لا يعني يقول بحشية ضائعة. نعم.
ويحتاج أن يبتدئ الحفظ لما تعب فيه أولا، والسبب أنه لم يحكمه. ولما رأيت الكسل مستوليا على المتشاغلين بالعلم وضعت هذا الكتاب محرضا لهم على الاجتهاد ومؤخلا على الكسل، وقد جعلت هذا الكتاب سبعة.
جزاه الله خيرا، ما أحوجنا لمثل هذه الكتب، ما أحوجنا إليها. نعم.
وقد جعلت هذا الكتاب سبعة أبواب: الباب الأول في الحث على حفظ العلم، الباب الثاني في صفة من هو أهل للحفظ من حيث الخلقة والحلية، الباب الثالث في ذكر الأدوية المعينة على الحفظ، الباب الرابع في طريق إحكام المحفوظ، الباب الخامس في ذكر الأوقات التي تصح في تكرار المحفوظات، الباب السادس في الإعلام بما ينبغي تقديمه من المحفوظات، الباب السابع في ذكر أعلام الحفاظ المبرزين.
الله أكبر، ليكون مثالا عمليا. نعم.
قال: الباب الأول في الحث على حفظ العلم. أما المنقولات في حفظ العلم فكثيرة، ويكفي منها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة.
وكفى بهذه الآية، فإن الله بيّن رفعة أهل العلم، إن الله عز وجل يرفعهم. والرفعة يا أخواني بمعانيها كلها، بمعانيها يرفع الله قدره، يرفع الله ذكره في الأنام فيذكر في حياته وبعد حياته، فحياته لا تنتهي. إذا كان الشهيد عند الله عز وجل، قال سبحانه: لتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فإن العلماء يبقى ذكرهم حيا في الأنام إلى قيام الساعة. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم.
نعم.
ويكفي من المعقولات: إن العلم يدعيه من ليس من أهله، وينفر من النسبة إلى الجهل الجاهل.
يعني لو قلت الواحد جاهل، ما شاء الله أنت عالم، مع أنه عارف أنه تكذب لكن ينشرح صدره كده، لكن لو جئت إلى جاهل أصلا، جاهل جاهل، وتقول له أنت جاهل، فإذا به يغضب غضبا شديدا: أنا جاهل؟ مع أنه هو جاهل فعلا. فما أحد يحب الوصف بأنه جاهل، وكل يحب الوصف بأنه عالم حتى لو على غير الحقيقة. يكفي العلم فضلا أن الناس يحبون النسبة الانتساب إليه ويفرون من ضده وهو الجهال. نعم.
ولا يخفى أن ارتفاع قدر العالم بمقدار علمه، فإن قل قلت رفعته.
الله أكبر، الله أكبر. قاعدة: ولا يخفى أن ارتفاع قدر العالم بمقدار علمه، فإن قل قلت رفعته. نعم.
وفي الحديث يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى، فمنزلك عند آخر آية تقرأها. وليس من حفظ نصف القرآن كمن حفظ الكل، ولا من حفظ 100 حديث كمن حفظ 1000. وعلى هذا فليس العلم إلا ما حصل بالحفظ.
ولهذا العجيب يا أخواني، سبحان الله، لرحلة السلف رحمه الله تعالى، ويعني وجهد السلف، تجد الواحد في صدر يا أخواني 700,000 حديث، 500,000 حديث، 100,000 حديث، 1,000,000 حديث. يعني المقصود بالمرفوع والموقوف والمقطوع، بل طرق الأحاديث كان يعدونه. يعني لو حديث مثلا 10 طرق، هو في النهاية حديث لكن يعتبرونها 10. ولذا قد يقول واحد: كيف يعني السنة تبلغ 1,000,000؟ التي المرفوعة، لا المورود المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، وفي المرفوع أيضا بالطرق، فكان يعدون يحفظون الطرق، ولهذا التصنيف يختلف عن الحفظ. يعني ما ينبغي أن تقول محفوظ البخاري صحيحه، محفوظ أحمد مسنده، لا، هذه أحاديث منتقى من محفوظ، ولهذا يقول البخاري وما طلبت من الصحيح أكثر، قيل طرق وقيل أحاديث، ولهذا الأمة أيضا تكلمت في أصول الحديث، وده اللي ممكن يكون وجه في مسألة أن مسلم والبخاري وكذا، أن أصول مسلم، أصول البخاري في أصول الحديث، أصول البخاري أن مسلم انتفع بها انتفاعا عظيما ولا يكاد يخرج عنها، وإن كانت له الطرق إليها من غير طريق البخاري رحمه الله تعالى، لكن الأصول أصول الحديث، لكن تكتب طرق متعددة لهي لها أو كذا، دي مسألة أخرى. فكان الواحد يحفظ ألف ألف حديث زي أحمد رحمه الله تعالى، ويحفظ 600,000 حديث. أبو زرعة رحمه الله تعالى لما جاء الرجل وقال له يا أبا زرعة لقد قلت لامرأتي إنك طالق إذا لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث، فهل امرأتي طالق؟ هو قال امرأتي طالق إن لم يحفظ أبو زرعة، إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث، فقال أمسك عليك زوجك، أو كما قال رحمه الله تعالى. طبعا 100,000 بالنسبة لأبو زرعة قليلة، إنما هؤلاء أئمة جهابذة، نعم، حفظوا مئات الألوف، وكلها عن ظهر قلب، عن ظهر قلب، وبعضهم يشترط اللفظ، ما يرى الرواب المعنى، يشترط اللفظ، ومعلوم أن الواحد لو كثرت أوهامه سقط، يعني ما هو بحفظ فيه أوهام وعديها يلا مش مشكلة، لا، وإنما العالم يعرف بعدم مخالفته للثقات، وأن يروي ما يرويه الثقات، يعني في الرواية ضوابط، يروي ما في وهم، اثنين يروي ما يوافق الثقات، لو خالف وعلم بكثرة مخالفته للثقات سقط. انت بتخالف الأكابر ليه؟ فرحم الله الأمة. نعم،
قال عبد الرزاق
حق العلماء علينا حق عظيم جدا، أما تنظر إلى علم وعمل الصحابة تستشعر وتستنبط هنا فضله، أما تنظر إلى علم وعمل التابعين والأئمة تستشعر فضلهم. نعم، ولهذا من أنت حتى تتكلم في الصحابي وتقلل من شأنه؟ من أنت حتى تتكلم في العالم وتقلل من شأنه؟ نعم، كل يؤخذ من قوله ويرد، نبدأ على أخطاء العلماء التي وقعوا فيها، لكن مع حفظ الأقدار، مع حفظ الأقدار والمنازل، فهؤلاء بوأ الله لهم مكانا عليا في الأمة، هؤلاء حفروا لأنفسهم يا إخواني قصورا من الثناء والرفعة تبقى في الأمة إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. نعم،
قال عبد الرزاق بن هم،
فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين، وآخر لا ينام الليل، وآخر لا يفطر، وغيرهم أقل عبادة منهم وأرفع قدرا في قلوبهم.
لا لا لا، دي عايزة هذا الإسلام، دي عايزة إسلام ابن تيمية. لا هذا
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، فدل على أن تعلم الحجة والفتوى.
ويرى هات الآية من أول عشان نضبطها بعد كده، الآية بمفهومه. ويرى
الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها يرفع درجات من يرفعها، كما قال تعالى: نرفع درجات من نشاء. قال زيد بن أسلم
القراءة: نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء. نعم،
قال زيد بن أسلم: بالعلم، فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان.
الله أكبر، انتبهتم يا أخواني؟ شوف هذه العبارة عبارة حية جدا، هذه عبارة حية، أعيدها إسلام.
قال زيد بن أسلم: بالعلم، فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان.
اسمع، على قدر معاملة، على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان، لأن العلم محله يا إخوان القلب. على قدر معاملة القلب العلم، على قدر الفهم والبصيرة، على قدر العمل والتطبيق. ليس العلم الذي يحصل التعامل فيه مع الآذان والأبصار سماعا ومطالعة، وإنما العلم الذي يباشر القلب، يباشر القلب فينتج علما وعملا. نعم.
فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين، وآخر لا ينام الليل، وآخر لا يفطر، وغيرهم أقل عبادة منهم وأرفع قدرا في قلوب الأمة.
وغير هنا أقل عبادة منهم وأرفع في الأمة. ليه؟ لأنه حصل من الحجة والبصيرة والبيان ما لم يحصل لهؤلاء. نعم.
وأرفع قدرا في قلوب الأمة. فهذا كرز بن وبرة وكهمس وابن طارق يختمون القرآن في الشهر 90 مرة، وحال ابن المسيب وابن
90 مرة. نعم، يعني يختم ختمة ونصف في اليوم. ها.
وحال ابن المسيب
ثلاث ختمات. أصلا دايما واخد على كيلو ونص رز أبيض في 60 مسكين يبقى 90، فأنا واخد على كيلو ونص في 60 يبقى 90 على طول، كفارة الظهار. فأي حاجة وصلت 90 تبقى 1.5 في الشهر في 30. نعم.
وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع.
الله أكبر، الله أكبر. أعد هذه تاني.
فهذا كرز بن وبرة وكهمز وابن طارق يختمون القرآن في الشهر 90 مرة.
الله أكبر.
وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع.
الله أكبر. بل والله ذكر أسمائهم يا إخوان، والله ذكر أسمائهم. ما أنت تقول ابن المسيب، ابن سيرين، سبحان الله، شعبة، يحيى بن سعيد القطان، ما إن تذكر هذه الأسماء إلا وسبحان الله تجد مكانا في قلبك. نعم.
وكذلك ترى كثيرا ممن لبس الصوفة ويهجر الشهوات ويتقشف، وغيره ممن لا يداني في ذلك من أهل العلم والإيمان، أعظم في القلوب وأحلى عند النفوس. وما ذاك إلا لقوة المعاملة الباطنة وصفائها وخلوصها من شهوات النفوس وأكدار البشرية وطهارتها من القلوب التي تكدر معاملة أولئك، وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكمال تصديقه في قلوبهم ووده ومحبته، وأن يكون الدين كله لله.
الله أكبر. يا الله إخواني، والله لو ما أتنا من الدورة هذه كلها إلى هذه الكلمات لكفى. العلم يا إخواني بالوزن، بالوزن. اسكت اسكت اسكت. العلم بالوزن، بالوزن يا إخوان، بالوزن. علم بالوزن. رب كلمة تسقط في كفة فتطيش في مقابلها 99 سجلا من العلم أيضا، لكنها أخف منها. فسبحان من يستخرج من عباده هذه اللآلئ. صدق ربي إذ يقول وهدوا 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 إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. ومعلوم أن الهداية على قدر ما يكون من توفيق العبد لها، فإذا كانت الهداية أرفع كانت الكلمات أغلى وأعلى وأتقن وأبصر. فعلى قدر الهداية. كلنا يقول اهدنا الصراط المستقيم، لكن سبحان من فاوت بين قلوب قائليها، سبحان من فاوت بين قلوب قائليها. كلنا إخواني في صلاة الفجر قلنا هذا ولا لا؟ اهدنا الصراط المستقيم، كلنا قالها، لكن سبحان سبحان من فاوت بين قلوب عباده. القلب مع طلب الهداية، وعلى قدر القلب في التلقي يكون قدر اللسان في الاغتراف. فإن لسانه يغترف من وعاء هو القلب، ولا شك أن لسانه سيقترف من هذا الوعاء، فعلى قدر الوعاء يكون الاغتراف، على قدر الوعاء يكون الاغتراف. ولهذا لا نتعجب يا اخواني ان يصدر من شيخ الاسلام مثل هذه الكلمات، فسبحان من اعطاه فيمن احسبه والله حسيبه. هذه كلمات رائعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فان ارفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
اوصل ارجع شوية كده. اوصل.
قال رحمه الله: وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال تصديقه في قلوبهم ووده ومحبته، وأن يكون الدين كله لله. فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وابتهاجها وسرورها، كما قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. وقال تعالى:
يفرحون فوق بقى يعملون، يفرحون بما أنزل إليك، يفرح بنزول الآيات، معناها تكليف لكنه يفرح لأنها غنيمة، يفرح لأنها هداية، يفرح لأنها بصيرة. وكذلك يفرح الإنسان بالمعنى إذا ظهر له وبالفهم إذا ظهر له. فلا أحد أفرح من طالب علم يحقق مسألة ويصل فيها إلى الصواب، ما أحد أفرح من هؤلاء العلماء الذين يظهر لهم من فضل الله عز وجل في الفهوم، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لكن الله عز وجل خص سليمان هنا عليه الصلاة والسلام بهذا الفهم الخاص في هذا الموضع الخاص، فيفرح الإنسان بهذا. نعم. ومن هنا يا إخواني، ومن هنا كان العلماء ربما يمر على الواحد الأوقات لا يأكل فيها ولا يشعر. عبيد بن يعيش رحمه الله تعالى شيخ البخاري تطعمه أخته طعمة العشاء 20 أو 30 سنة، لأنه ما يلتفت إلى هذا، ما يلتفت. وهذا رجع إلى ماذا؟ إلى لذة، إلى لذة العلم، إلى الفرح به، حتى إنه لا ينسي الإنسان إيه؟ الطعام. وأنت معلوم نحن جميعا إذا فرح الواحد بخبر نسي الطعام والشراب، معروف كده، قد يمر علي يوم ويومين ولا آكل، ليه؟ فرح مسرور بالخبر. فإذا فرح الواحد نسي الطعام. تخيل بقى فرح أهل العلم بهذا العلم وبالحديث يصلهم. نعم.
وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان، من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به، ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح في غير موضعه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فإذا استقر في القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده وبره به وإحسانه إليه على الدوام، أوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواه. فلا يزال مترقيا في درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه في هذه المعارف، هذا في باب معرفة الأسماء والصفات. وأما في باب فهم القرآن فهو دائم التفكر في معانيه والتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس، وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن، فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رده، وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه، وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه، ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك، فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه.
الله أكبر، هذه كلمات عظيمة، سبحان الله. نعم.
قال عبد الرزاق بن همام، قال ابن الجوزي رحمه الله: قال عبد الرزاق بن همام: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده. وأنشد: وليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر.
ما معنى كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده؟ ها الصحف يعني كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده يعني يدخل بالصدر. يعني إذا ما كان عندك علم في صدرك لا يفارقك بل العلم في صحفك فلا تعده علما. تقرأ ولا تستطيع أن تقيم عبارة ولا تفهم معنى إلا إذا قرأت ويكون دورك دور القارئ فقط. فهذا العلم إذا زالت الصحيفة إذا وقع عليها كأس شاي يبقى تتوقف حتى يتم تنظيفها وغير ذلك، فإن ضاعت وتمزقت أجازه إلى أن تطبع لك من جديد. فهذا ليس بعلم، إنما العلم في الصدر. الإنسان ما يدري متى يحتاج إلى العلم، قد يحتاج إلى العلم وأنت في وسيلة المواصلات ما عندك قراءة ولا كتب، قد يحتاج إلى العلم وأنت في المستشفى، قد يحتاج إلى العلم وأنت في البحر في الجو في أي مكان. فالعلم يحمل معك في صدرك، فكل ما ليس في صدرك فلا تعده علما. نعم.
وأنشد: رب إنسان ملأ أصفاته كتب العلم يعد ويحط، وإذا فتشته عن علمه قال: علمي يا خليلي في السفط، في كراريس جياد أحرزت، وبخط أي خط أي خط، فإذا قلت له هات إذن حك لحييه جميعا وانتخط.
نعم.
الباب الثاني: في صفة من هو أهل للحفظ من حيث الصورة والحلية ومن ليس أهل. قال: متى كان شكل الرأس غير مستقيم دل على رداءة في الدماغ، وإذا كان الرأس صغيرا دل على رداءة هيئة الدماغ، وإذا كان كبير.
دي طبعا أمور يعني ترجع للفراسة، فبلاش أحسن كل واحد يفكر بقى لرأسه كبيرة ولا رأسه صغيرة يشك في نفسه. طبعا دي كلها بأخذها من إيه؟ أي نعم. طيب خليها فصل. الحفظ يبدأ من الصغر، منذ الصغر. نعم.
قال: الحفظ يبدأ منذ الصغر، ومتى اعتدل المزاج وتكامل العقل أوجب ذلك يقظة الصبي من حال صغره، يقظة الصبي من حال صغره، فتراه يطلب معالي الأمور، فإن طلب رفعة الدنيا دل على قصور فهمه، لأن من استحضر عقله دله على خالق وجبت عليه طاعته وامتثال أوامره، فطلب التقرب إليه وعلم أنه لا يقرب إلا بالعلم والعمل.
الله أكبر. فتراه يطلب معالي الأمور من البداية، فإن طلب رفعة الدنيا دل على قصور فهمه. انت علق قلبه بدنيا والتجارة والمربح والبورصة وكذا، وفيه تسويق شبكة على نت نريد أن ندخله، وفيه الأخير، دل هذا على قصور فهم، لأن من استحضر عقله دله على خالق وجبت عليه طاعته وامتثال أوامره، فطلب التقرب إليه وعلم أنه لا يقرب إلا بالعلم والعمل. يبقى إذا هيجد فيه في تحصيل العلم والعمل، لأنه إذا أدرك أنه مخلوق للعبادة فالعبادة ما تكون إلا بعلم وعمل. وإذا عرف أن الجنة درجة وليس درجة واحدة، وليس من دخل الجنة يتساوى مع عارضه، بل هي درجات بعضها فوق بعض، علم أن التفاضل إنما ينتج أيضا عن علم وعمل، فلم يكتفي بأصل العلم والعمل، وإنما أراد أن يكون له الفردوس الأعلى لأن نبيه ربه على ذلك. فإذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، ليس فقط أن تدخلها بل سألوه الفردوس الأعلى، فإن في الجنة لمقامات عالية كما جاء في الحديث الصحيح، إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء، وإن أهل الجنة لا تراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء والمرسلين، هذه منازل الأنبياء والمرسلين، من يصل هذه المنازل؟ قال: والذي نفسي بيده، إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نعم.
فطلب التقرب إليه وعلم أنه لا يقرب إليه إلا بالعلم والعمل، فجد في تحصيل ذلك من غير آمر ولا محرض، فتراه يطلب الغاية في العلم ثم يخرج به الأمر إلى الزهد في الفاني، وتحصيل كل ما يمكن من الفضائل، ثم يترقى إلى محبة الحق سبحانه، ومن كمل وفق. وقال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فهذه صفة الغاية، وذلك
ومن كمل وفق. حط بعض تحتها خطا، ومن كمل وفق. نعم.
فهذه صفة الغاية، وذلك لا يحتاج إلى محرض، لأن همته تمشي به وهو قاعد.
فهذه صفة الغاية، ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا بعالمين، وذلك لا يحتاج إلى محرض، لأن همته تمشي به وهو قاعد. الله أكبر. طيب، لا يحتاج إلى محرض. ليه يا أخواني؟ لأن صارت الطاقة عنده داخلية، صارت عنده طاقة داخلية، صار الكمال في نفسه، صار الرشد، صار العقل، صار النضج، صار كذا، وكفى بهذا محركا للإنسان. لأن قد توجد في بيئة لا محرض فيها، بل توجد في بيئة فيها المعوقات، مش المحرض، لا، إنما المزهد. إنما أنت تعمل إيه؟ تقرأ إيه؟ تعمل إيه؟ تسوي إيه؟ يا رجل عيالك، يا رجل أنت إيه الدروشة ديت؟ أنتوا قاعدين طول النهار في المسجد تعملوا، أنتوا بتاكلوا منين؟ تشربوا منين؟ يا أخي معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، أنت مالكما؟ مالك ولها يا أخي؟ يبقى قلق جدا على تاكل منين؟ تشرب منين؟ أنتوا بيجيلكم رواتب، أنتوا بيجيلكم إعانات، مش عارف إيه، أنتوا بيجيلكم كذا 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 كذا، تاكل منين؟ تشربوا منين؟ تحكى من هذا؟ هو الأمر عندنا أكل وشرب وكذا؟ الأمر عندنا يا رجل لو علمت ما نعلم، ولو رأيت ما نرى، ولو اطلعت على ما اطلعنا لكنت واحدا منا، مثل عائشة رضي الله عنها وهي الصديقة بنت صديق، فقيهة الأمة وعالمتها، حبيبة رسول الله، من أحب الناس إليك يا رسول الله، قال عائشة. ومع ذلك لما فقدت النبي يوما ليلة فذابت تلتمسه، فوجدته يصلي، وسمعته وهو يثني على ربه سبحانه وتعالى في سجوده، فقالت: والله إني لفي شأن وأنت لفي شأن آخر، إن والله لفي شأن وأنت في شأن آخر، أنا أبحث فين راح الرسول، ها روح عند من، عباد عند من، تركني وذهب ولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه ويسجد له ويثني عليه، فتقول: والله إني لفي شأن وإنك لفي شأن إيه، لفي شأن آخر. نعم نعم. أكمل هذه صفة الغاية، وذلك لا يحتاج إلى محرض، لأن همته تمشي به وهو قاعد، لأن همته تمشي به وهو قاعد. فمن عباد الله من همته تمشي وهو قاعد، أشل ما تحرك، لكن همته أطول من عمره وأقوى من قدرته. همته يا أخوان أطول من عمره، الذي تفعله أنت في سنة يفعله في ساعة، يبقى هو عاش 70 سنة، اضرب كل ساعة في سنة كم سيخرج، مع أنه مات عن 70، وهذا نجده في تراجم علمائنا. ولا يا أخوان، شوف شيخ الإسلام وزع نتاجه على عمره، شوف الذهبي وزع نتاجه على عمره، شوف ابن جرير الطبري وزع نتاجه على عمره، شوف من المعاصرين، شوف حافظ حكمي وزع نتاجه على عمره، الشيخ حافظ حكمي، الشيخ حافظ حكمي مات عنده 35 سنة، الشيخ العالم لو لم يكن حافظ حكمي سوى معارج القبول في شرح منظومة سلم من وصول لكفى، ما ترك علما إلا صنف فيه، وضع فيه منظومات ومتونا، رحم الله 35 سنة. الحافظ النووي كم؟ 40 سنة. إذن هؤلاء طالت أعمارهم بإيه إخواني؟ بهممهم. فالذي يفعله في ساعة يفعله أخ في سنة. زي واحد يقول لك: والله أنا كنت في المملكة، أنا كنت عند الشيخ ابن باز، ولا كنت عند الشيخ فلان وعلان، يعني عند الشيخ ابن باز يا إخوان كان بطلب علم هناك، وكنت بطلب من الفوزان مثلا كل شهر يروح يحضروا لقاء، فعشر سنين يبقى 10 إيه؟ كم لقاء كده حصلوا 10 ولا بتاع، واسمه بيحضر عند الشيخ الفوزان، واسمه بيحضر عند الشيخ ابن باز، واسمه بيحضر عند الشيخ كده. هذا بعكس من لازم، بعكس من انتفع ولازم، كان عنده ساعة في اليوم بيحضرها، كان عنده ثلاث ساعات في اليوم بيحضرهم مثل ما لازم ابن باز ابن ابراهيم كان يلزمه لا يفارقه، ومثل ما لازم العثيمين السعدي كان يلزمه ولا يفارقه. فتحصل من شيخك على قدر الملازمه، واحد يحفظ حديثا في اليوم، واحد يحفظ 10 احاديث في اليوم، يبقى هذا شهر ب10 اشهر، يبقى السنه ب10 سنوات، العشر سنوات ب100 سنه، ده لو افترضنا حديث الى 10، كيف اذا كان حديث الى 20؟ عرفتم يا اخواني كيف تحسب النسب؟ فالهمه ترقى بالانسان فيطول بها عمره وتعظم به قوته وقدرته، ولو كان عاجزا ولو كان جالسا على كرسي. اني اريد ان اطأ بعرجة الجنة الى الجنة، يطأ بعرجة الجنة. كذلك هذا كفيف، ابن باز هذا كفيف، كف بصره في 17 سنة او 16 سنة وهو عالم الام، ما حبذا اكثر مشايخنا على هذا مكفوفون. شيخنا الشيخ ابن باز، شيخنا الشيخ القطر، الشيخ البراك، الشيخ الفريان، اكثر هؤلاء، الشيخ ابن ابراهيم كان كفيف، كل هؤلاء فقدوا البصر، لكن رزقهم الله عز وجل بالبصيرة والهمة العالية. نعم.
قال: ثم تفاوت الصبيان بعد ذلك، فمنهم من يحتاج الى محرض وهم الاكثر، ومنهم من تنبهه بايسر تنبيه، ومنهم من يتعب معه الرائض وجبلته لا تقبل الرياضة.
نعم، على أقسام. نعم.
قال: في الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية رحمه الله، الفصل السادس في ذكر بعض زهده وتجرده وتقاعده عن الدنيا وتبعده. قال: أما زهده في الدنيا ومتاعه ومتاعها، فإن الله تعالى جعل ذلك له شعارا من صغره. قال: حدثني من أثق به عن شيخه الذي علمه القرآن المجيد، قال: قال لي أبوه وهو صبي، يعني الشيخ: أحب إليك أن توصيه وتعيده بأنك إن لم تنقطع عن القراءة والتلقين أدفع إليك كل شهر 40 درهما. قال: ودفع إلي 40 درهما.
أعد تعني يقول من حدثني من أثق به.
حدثني من أثق به عن شيخه الذي علمه القرآن المجيد، قال: قال لي أبوه وهو صبي، يعني شيخ الإسلام: أحب إليك أن توصيه وتعيده بأنك إن لم تنقطع عن القراءة والتلقين أدفع إليك كل شهر 40 درهما. قال: ودفع إلي، يعني أبوه، 40 درهما، وقال: أعطه إياها فإنه صغير وربما يفرح بها فيزداد حرصه في الاشتغال.
يا شيخ قل له: لو أنت يا ابن تيمية لو أنت وظفت وكذا وكذا هديك 40 درهما فين؟ في كذا، وخذ ال40 درهما وادهم له، لأنه حير صغير ممكن يفرح بال40 درهم.
ها، فيزداد حرصه.
الشيخ الذي حافظ ابن تيمية بابن تيمية، وليفعل معه ما يفعل مع جميع الصبيان.
فيزداد حرصه في الاشتغال بحفظ القرآن ودرسه، وكله لك في كل شهر مثلها، فامتنع من قبولها، وقال: يا سيدي إني عاهدت الله تعالى ألا آخذ على القرآن أجرا، ولم يأخذها.
هذا هو صغير يفقه هذا؟ هذا هو صغير يفقه هذا؟ يقول: لا 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 يا سيدي، لقد عاهدت ربي ألا أخذ على القرآن إيه؟ أجرا. هذا المعنى ربما يكون خلاصة ما يفهمه الإنسان من كتاب الله سبحانه وتعالى، تعلق القلب بالرب سبحانه وعبودية الله لله، بحيث لا يلتفت القلب إلى غير الله، فإن حفظ فلله، وإن درس فلله، وإن تعلم فلله. وهذه إلا زبدة العلم يا إخواني، هذه الخشية التي يقولها الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. توحيد الله بالعلم، ألا يطلب ولا يلقي إلا لله. نعم.
قال شيخه: فرأيت أن هذا لا يقع من صبي إلا لما لله فيه من العناية.
الله أكبر، الله أكبر.
قال الجامع: قلت:
آتيناه رشده. نعم.
وصدق شيخه، فإن عناية الله هي التي أوصلته إلى ما وصل من كل خير من صغره لا من كبره.
الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول العلامة السعدي: أصلا وفرعا، أصلا في الأنبياء وفرعا في أتباع الأنبياء، فكما أن الله يصطفي رسلا فإنه يصطفي علماء، فهم أتباع الرسل، ولهذا العلماء مصطفون يا اخواني. اوعوا تفكروا ان العالم ده راح له حفظ له شويه كتب وجه وبلغ الامه، يعني اوعوا تفكروا ان ابن باز ده يذاكر في البيت ويجي يقول للامه وخلاص، كما ترى كثير من الناس الان تحس انه حافظ يا اخواني، حافظ فين الورق يا ابني، ويقرا ويعمل ويسوي اهم حاجه كذا، وانا العالم، انا النحرير، انا 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 انا. لا يا اخواني، لا يا اخواني، دي مؤهلات يحسنها كل احد، خصوصا مع الاجهزه دي. تطلع طلع من كده، طلع لك كده في الكلمه الوحيده ممكن طلع لك ملفات قد كده وتقرا. لا يا اخوان، ما هو تربيه ابن باز هكذا. كل عالم نفع الله به الامه اعلم ان له اسرارا، وان له ما وان له تربيه في قلبه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، ربط الله على قلبه، هذه اقطع بها. وتلك وهذا المعنى هو الذي اشار اليه ابن رجب رحمه الله في رسالته القيمة المباركة التي حقيق وجدير أن تكتب بماء الذهب، فضل علم السلف على الخلف. وهو يلمح إلى هذا المعنى أن طالب العلم ينبغي أن يكون له من العمل، وينبغي أن يكون له من المعاني ما يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى، والذي به إذا دعا أجيبه له، وإذا سأل أعطيه. طالب العلم لابد أن يكون هناك شيء مخزون يا أخواني في القلب به يتحرك ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، حتى إذا وقع في مثل ما وقع فيه أصحاب الغار يقول اللهم إنه كان لي، اللهم إنه كان لي، اللهم إنه كان لي، أسرار بين العبد ورب. لا تظنون يا أخواني أن العالم، ولهذا لما تيجي تترجم العالم هؤلاء وجب عليك حفظ قدره. ليه يا اخواني؟ لانه ما وصل الى هذه الرتبه وصولا سهلا يا اخواني. العلم ما زي ما احنا متصورين يا اخواني، احفظ وبلغ. لا 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 لا، وتحس ان واحد يتعامل كتاجر بالضبط، عندي بضاعه النهارده ايوه دي بكذا، طب السعر غلى في الناس والناس يحتكرون، مفيش مشكله احتكر، مفيش مشكله، مفيش مشكله اغلى اسعار، ده تجاره يا رجل، تجاره. ولهذا اذا حفظ قدر مع هذا العلم تحفظ قدر بشرط ان العالم فاهم. فإذا سقط هذا البعد من المتلقي وجبت إهانته. أنت ما تعرف أنا من؟ تعرف ولا ما تعرف؟ ووجب سبه، ووجب تغيير القول فيه. ليه؟ لأنه لم يأخذ عوض العلم. عوض العلم، عوض العلم إيه؟ أن أكون شيخا، أن أكون مرموقا، أن أكون أن أكون أن أكون. أما أهل العلم بحق لا يلتفتون إلى مثل هذه الأشياء. أهل العلم بحق يلتفتون إلى انتفاعهم أولا، ثم انتفاع الأمة بهذا العلم فقط، أن يقيمه الله حيث أحب، أن يرضى الله عز وجل عنه، أن يقبل الله سبحانه وتعالى عمله. ولهذا أخواني لازم نغير أشياء، أخواني لازم نفهم مفهومنا العلم، مفهومنا العالم، مفهومنا للدعوة يا أخواني لازم يتغير يا أخواني، لازم يتغير على وفق هذه المعاني اللي احنا بنقرأها في الكتب. احنا لا نريد أن نكون كالحمر يحمل أصفارا، بس نصيب أن يحمل الأصفار 10 كتب، 20 كتاب، 50 كتاب، 70 كتاب، 1000 كتاب، 100,000 حديث احفظها وخلاص. وإنما أخلاقك أخلاق ليست أخلاق العلماء، طريقتك منهجك عطاؤك همتك ليست كذلك. الأبعاد اللي احنا بنسمع فيها يا إخواني عن العلماء هي الخلاصة يا إخواني، هي الزبدة. اقعد تفكروا دي صناعة العوام، دي صناعة العوام. دعنا يا رجل شيخ الإسلام ايه وصبي وصغير، عايزين علوم شيخ الإسلام في الأصول وعلوم شيخ الإسلام في كذا. يا إخواني انتظر انتظر يا ابني، لن توفق إلى هذا إلا إذا تربيت على هذا أولا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. يفرحون بما أنزل إليك. في معاني لازم تتربى عليها الأول، لازم يا إخواني لازم نتربى على هذه المعاني أولا يا إخواني، لازم. إن صدق الإنسان بهذه المعاني فمات على ذلك، مات على خير. لكن والله لو حصلت أطنانا أحمالا من العلم دون هذه المعاني فأنت وبان على أمتك، أنت فتنة، أنت فتنة، فتنت من حولك. وأفهمتهم أن العلم إنما شيء يحفظ ويقال، حينئذ تنتهي المسألة. أفهمتهم هذا؟ ولهذا سبحان الله يا أخوان، سبحان الله، كان هذا هو أثر التلقي عن العلماء. ما التلقي عن العلماء مع أن ما يقوله العلماء في الكتب، لأن ما عند العلماء ليس في الكتب،
ما عند العلماء من معاني الإثم في الكتب. إن الكتاب لا يبكي، إن الكتاب لا يخشع، إن الكتاب لا يتعامل. اللي عند العلماء إخواني مش موجود في الكتب أبدا، مستحيل. اللي عند العلماء شيء يرى، شيء يعايش، سكينة تلمس، رحمة تخشى، ملائكة تدحف. اللي عند العلماء ليس اللي موجود في هذه الأسطر يا إخواني، مش هو الموجود في الأسطر هذا، لا لا لا. ولهذا لا يمكن مهما ذكر لك فضيلة التلقي على العلماء، لا يمكن تصوره ما لم تعيشه. هو كالمن والسلوى، تقرأ في الكتب معنى المن والسلوى، لكن لا يمكن أن تستشعر لذة طعمه لأنك لم تعيشه. لا يمكن، لا يمكن. شوف المن، شوف السلوى، شوف طعام أهل الجنة. كم يحركنا القرآن شوقا إلى الجنة، لكن فرق بين علم اليقين وعين وحق اليقين، فرق كبير، فرق كبير. وقال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إلي ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعونا يأتينك ساعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فرق يا إخواني بين هذه المعاني اللي موجودة في الكتب، ده إن فقهتها، ده إن علمتها، ده إن استشعرتها، ده إن آمنت بها، ده إن دعوت إليها، وبين أن تعايشها، بين أن ترى العالم وأن ترى سمت وأن ترى هدي وأن ترى دلة. ما عرف أحد قدره إلا حين يجلس عند العالم، إنما إذا تعاملت مع الكتب المجردة قد يحصل لك تمرد فتظن أنه نهاية المطاف، وأنني بذلك أعلم بني زماني ومن مثلي، لكن لا تعرف قدرك إلا إذا عاينت العالم، كما لم تعرف جهد أبيك وفضل أبيك إلا يوم أن يموت أبوك، فتعرف حينئذ كم الحمل كان على عاتقيه. فعلا فعلا مات آباؤنا ولم نبرهم، لأننا ما عرفنا معنى الأبوة إلا يوم أن صرنا آباء، ولا عرفنا معنى الأمومة إلا يوم أن صرنا آباء. حينما ترى زوجتك وهي تتعاهد صغيرك وصبيك في غاية من العناية والرعاية، لم تذق نوما ولم تتلذذ بطعام، فليأكل صغيري أولا ولينم صغيري أولا، حينئذ تدرك أمك. إذا أردت أن تعرف بعدا من أمك فانظر إلى ولدك بين أحضان زوجتك، ستعرف من أمك التي ماتت ولم تقم ببرها. فإن المعاني يا إخواني إذا عايشها الإنسان، خالطها الإنسان، باشرها الإنسان، تحولت. لهذا العلماء لازم، العلماء لازم الرحلة يا إخواني، لازم معاينة العالم. معاناة العالم شيء عظيم، شيء ضخم، شيء كبير، لكن هذا لا يكون إلا بشرطه، إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فقد تخالط العالم، بل قد تخالط الصحابية، بل قد تخالط النبي وتموت على ملة عبد المطلب، تموت على ملة عبد المطلب وأنت مخالط للنبي، والنبي أحرص عليك منك على نفسك. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فليس كل أيضا من جلس عالما انتفع واستفاد، لكن إذا جلس أمام العالم بأذنيه وبصره ليحصل من وراء ذلك علما أو ترجمة، فقد يحرم زبدة العالم وأصله والانتفاع به. أما إذا فتح كل القنوات وشرع كل الأبواب فلم يغلق بابا، فباب القلب أولا يفتحه، ثم الآذان، ثم الأسماع، ثم الوجدان، ثم إذا فتح كل هذه الأبواب وسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وعجلت إليك ربي لترضى، اللهم معلم آدم علمني، ومفهم سليمان فهمني، اللهم اجعل لي من هذا العلم أوفر حظ ونصيب من الانتفاع علما وعملا، حينئذ تنتفع بشيخك، بل تجعل حبته وتجعل حصاته قصرا وجبلا، تترجم لشيخك بالموقف الواحد، بالموقف الواحد.
لا تحتاج أن يقول شيخك أقصد من وراء هذا كذا كذا، بل إنك تترجم لمقاصده وتترجم لمعانيه حتى صارت نبرات صوته مع شفرات قلبك، لا فقط تتوقع ما يقوله شيخك، بل تعلم كلامه من كلام غيره فتقول هذا كلام شيخي أو ليس بكلام شيخي، هذا يمكن أن يقول شيخي فيه كذا أو لا يمكن أن يقول فيه كذا. ومن هنا تعظم الصحبة لأهل العلم إذا كان الغرض من ورائها الانتفاع بذلك لا الترجمة بذلك. فقد يترجم للإنسان بكوكبة من العلماء ولم يكن على ضرب واحد منهم. إذن هذه مسائل إخواني أحبتي، هذه مسائل لابد أن نتصورها وأن نتربى عليها وأن نعمقها. صحيح إخواني نحن صبية في هذه المعاني، لكن يوشك الصبي أن يكبر، ليس باللازم حين تتكلم في هذه المعاني أن تكون أنت شيخ الإسلام أو تكون أنت أحمد بن حنبل. لن تكون شيخ الإسلام ولن تكون أحمد، لكن حسبك أن تكون صبيا من هؤلاء الصبية الذين عرفوا على الأقل حاموا حول الحمى، حاموا حولهم، أحبوهم يا أخواني بفهم، أحبوهم بفهم. من هنا تتعمق كلمة السلفية في نفس الإنسان، وتتعمق كلمة السلف، وتتعمق كلمة العالم، وما معنى شيخ الإسلام، وما معنى مجدد الدعوة، وما معنى إمام أهل السنة والجماعة، وما معنى الصحابي، وما معنى التابعي. معاني تتبلور لأنك عرفت قدرك. فإذا عرفت أن قدرك قدر الصبيان إن سمح لك أن تكون من صبيانهم، عرفت قدر العالم حينئذ. لكن يخشى أن تتمرد، يخشى أن تتمرد، ويخشى أن تخرج من قيودك لتقول أنا العالم ولست بشيء، وأنا الفقيه ولست بشيء، وأن يكون غرضك في النهاية أن يجتمع الناس حولك وأن يذكر الناس اسمك، ولو لم يذكر العلم ولو لم يعلم تعلم الهداية، المهم أن يعلم الناس من أنا. هذه معاني لا تكون إلا بتوفيق وأسرار بين العبد وبين ربه. لا تظن أن شيخ الإسلام لما فاوت بين أناس ختموا الختمات وبين أناس ما وصلوا تلك الختمات أنه لم يكن لهم الختمات، إنما المراد هو التفاوت في هذا. لكن رب آية تقوم معها ليلة، ليس ثلاث ختمات في اليوم، لكنها الآية، لكنها الآية. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يقوم بها بعض السلف حتى يصبح يدخل مسروق أظن على عائشة رضي الله عنها في حاجة، فيسمعها تقرأ قوله تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فكررت عائشة ثم كررت حتى طال المقام على مسروق وهي تكرر هذه. بل نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم بالآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فإذا وجد الإنسان هذه الآية فهي التي تفوق الختمات. هذا مراد شيخ الإسلام، ليس مراد شيخ الإسلام حينما قارن بين آية وبين ثلاث ختمات أنه لم يكن لهم الآية، ولكن لهم الآية المحفوفة بالبصيرة والعلم فعلقت فأنتجت. ألست أيها الأخ، ألست أيها الرجل كنت يوما ما نطفة، كنت يوما ما ماء مهينا، لكن لما صلح الرحم ونضجت تلك النطفة تحولت في أطوارها حتى صارت جنينا ينبض ويتغذى، ثم نزلت فصارت طفلا ثم صبيا ثم رجلا ثم شيخا. إنها نطفة نعم، لكن هي تكوينك. إنه ماء مهين نعم، لكن كم يحمل من الصفات، كم يحمل من الصفات. هذه النطفة العلقة والمضغة فيها الشقي والسعيد، فيها الهادي المهدي، وفيها من لا يعرف الهداية، فيها وفيها. فأبو جهل نطفة وأبو بكر نطفة، لكن سبحان من فاوت بينهما إذا تم له الأربعون ثم الأربعون ثم الأربعون. وأمر الله عز وجل الملك فنفخ فيه الروح وأمر بكتابة أجله وعمره وشقي أو سعيد.
إن الكتابة العمرية قديمة فضلا عن الكتابة في لوح المحفوظ، فضلا عما علمه الله عز وجل في الأزل، شقي أو سعيد. يا ترى يا أخوان، يا ترى كان الخطاب في علاقتي ومضاتي، كان الخطاب ماذا؟ شقي أم سعيد؟ قال يا رسول الله ففيما العمل، فيما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سبحان من فاوت. فهذه فهوم لابد أن ننطلق منها يا إخواني، فهوم لابد أن ننطلق منها، لابد. مش يقولون في هذه النطفة الحيوانات المنوية بتكون ملايين، لكن حيوان واحد يحصل به ذلك حيوان؟ فلما كنت عندك الحيوان هذا، طبعا السلف عندهم الملايين، لكن لما يكون عندك الحيوان الواحد لكنه صالح أن ينتج إن شاء الله هذا الكائن وهو الإنسان، فاحرص أن يكون حتى لك الحيوان الواحد، لك هذا الذي إن رعيته وربيته وحرصته، وذلك لا يكون إلا في كتب السلف وفي أحضان أهل العلم، في أحضانهم. عرفتم أخواني ليه التلقى على المشايخ؟ بعض الناس يقارن بين التلقى على المشايخ وعدمهم باعتبار المعلومة، مع أن المعلومة لا يمكن نضجها واستواؤها أيضا إلا في أحضان المشايخ، لكن لو سلمنا جدلا، لو سلمنا جدلا، وهذا لا يكون، لأن هذا اتفاق سلف، ولهذا لا يجوز الاستدلال بأحوال شاذة كانت في بيئات لم يتمكن، لم يتيسر. ولهذا إذا استدلت بعالم نشأ بعيدا عن العلماء فاتق الله ما استطاع، إذا استدلت به استدل بكلامه، إن قلت له أيها العالم الذي حباك الله ونفع الله بك، مع أنك لم تلق عالما، ترى الطلب على يد العلماء أو على يد أو على الكتب، سوف يجيبك إن كان علما بحق، بل على يد العلماء، فإن العلم صنعة لابد أن تتلقى على يد أربابها. وكم تبقى الشذوذات العلمية عندك، وكم تبقى المسائل غير ناضجة، فغاية ما تكون لو كنت حافظا أن تكون فقيه الشذوذ، عالم الشذوذ حتما ولابد. لكن لو سلمنا جدلا أنه استوى من طلب من الصحف مع من طلب من العلماء بالنسبة للمعلومة، فيبقى يا اخواني الفارق واضحا بين من تربى في ملجأ وبين من تربى في احضان ام، فارق كبير جدا بين احضان الام. هل ترون ان الانتفاع بلبن الام فقط؟ لا يا اخوان، صدر الام، صدر الام، حنان الام. في الملجأ ادوله لبن صناعي يشرب وينتفخ، ولك كل ده لا يساوي ربع من الام. ده هذا باعتباري عناصر لبن الام الغذائية. لكن هناك الابعاد الاخرى، الابعاد الاخرى في الرابط، الابعاد الاخرى في الرابط حتى وهو جنين اصلا، يقولون الرابط وهو جنين، حالة الام مؤثرة على جنينها في بطنها، فكيف إذا كان على صدره؟ ضحك الطفل مكتسب ليس فطريا، إنما يأخذه من وجه يبتسم. صفاته صفات فيه كثيرة إنما تؤخذ من هذا. ولهذا علماء النفس يصنفون علما من علم هذا العلم، يسمونها علم النفس، علم النمو النفسي، علم النمو، مراحل الطفل. يقول مرحلة الأنا، مرحلة الهو، مراحل الطفل بعيشة، وإن لم يتكلم، وإن لم يتكلم. أجروا على الأم من الحيوانات تجارب مع صغارها، يكون الصغير في قفص بعيدا عن أمه، فيمارس على الصغير بعض الأشياء
ثم يرون أثرها على الأم فيجدون أثرا، يجدون أثرا مع أنهم حيوانات ومتباعدة يجدون هذا الأثر. نحن رأينا أمهاتنا تقول الأم ولدي بيبكي، لماذا أخواني؟ شعر ثديها بذلك. ما سمعتم هذا؟ يمكن الكبير السن شوية يعني يوم صدر يحصل الولد بيبكي، الولد بيبكي، الولد بيبكي، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا اخوان؟ ايه اللي حصل؟ سبحان الله. وكان الارتباط ده باقي، الارتباط هذا باقي. ولهذا النبي يقول امك ثم امك ثم امك، لان امك حمل ووضع ورضاعة، انما يتلقاك ابوك طفلا نظيفا نظيفا نظيفا. اياك اياك ان تعطي ولدي به اذى، فخذ ولدا نظيفا معطرا حينئذ تحتضن. انما المراحل السابقة فين انت؟ فلهذا لا تغضب ايها الاب، لا تغضب ايها الاب حينما يقال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. حديث اخر من ابر؟ امك ثم امك ثم امك ثم اباك. لا تغضب، فلكل درجات مما عملوا. حملت؟ لا. وضعت؟ لا. ارضعت؟ لا. من أين بدأت؟ بدأت بعد أن ترعرع، تأنس بابتسامته، لكن كلفت بكاء. ماذا صنعت حال بكاء ولدك؟ ما أعرف. تعرف ولدك مبتسما، تعرف ولدك نظيفا، لكن ما تعرف ولدك باكيا فيسكت، جائعا فيشبع، عطشانا فيروى، مريضا فيصح. كذلك العالم، فمن أحضان الأم إلى أحضان العالم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله الواسع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن طابق قوله عمله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من الصدق أعظم ما يرزق عبدا من عباده. نعم نعم نعم.
قال ابن حبان رحمه الله تعالى في الثقات في ترجمة حسين بن علي القرابسي، قال حسين بن علي القرابسي أبو علي من أهل بغداد، يروي عن يزيد بن هارون والعراقيين، قال حدثنا عنه الحسن بن سفيان، وكان ممن جمع وصنف، ممن يحسن الفقه والحديث، ولكن أفسده قلة عقله. فسبحان من رفع من شاء بالعلم اليسير حتى صار علما يقتدى به، ووضع من شاء مع العلم الكثير حتى صار لا يلتفت إليه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. آيات. نعم.
قال فصل في تربية الصبي على الحفظ، قال ومتى اعتدل المزاج وتكامل العقل أوجب ذلك يقظة الصبي، فمن رزق ولدا فليجتهد معه، والتوفيق من وراء ذلك.
الله أكبر الله أكبر. قد تجتهد ولا يحصل سبحان الله، التوفيق من وراء ذلك. نسأل الله أن يوفقنا ونوفق أبناءنا، نسأل الله أن يخزينا في أولادنا. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك وفي هذا الاجتماع المبارك، نسألك يا رب بقلوب صادقة أن تصلح أبناءنا، وأن تجعلهم قرة أعين لنا، وأن تجعلنا وإياهم أئمة يقتدى بهم يا رب العالمين. نسأله سبحانه ألا يخزينا في أبنائنا، وألا يخزينا في أولادنا، وأن ينفع بهم أمة الإسلام، وأن يجعلهم علماء ربانيين.
والتوفيق من وراء ذلك، فينبغي له أن يعوده النظافة والطهارة من الصغر، ويثقفه بالأداب، فإذا بلغ 5 سنين أخذه بحفظ العلم. وسنبين فيما بعد ترتيب المحفوظات، ترتيب المحفوظات، فإن الحفظ في الصغر نقش في حجر. ومتى بلغ الصبي ولم يكن له همة تحثه على اكتساب العلم بعد فلا فلاح له.
ومتى بلغ الصبي ولم يكن له همة تحثه على اكتساب العلم بعد فلا فلاح له إلا أن شاء الله. نعم.
قال الباب الثالث في الأدوية المعينة على الحفظ، قال اعلم ان نسيان المحفوظ من امراض الدماغ، وذلك يكون غالبا من سوء مزاج بارد رطب يرطب الدماغ، وذلك يكون من
طيب نفس مسألة ايضا ادوية المعينة حفظ. يقول وقد يورث النسيان اشياء كثيرة لخاصتها مثل الحجامة في النقرة واكل الكريزة الرطبة، طبعا هذا ايضا باب ايه. طيب ثم ذكر في مطاعم تستعمل للحفظ، قال علي رضي الله عنه عليكم بالرماني الحلو فانه صلوح المعدة، وشكى لي رجل النسيان فقال عليك باللباني فانه يشجع القلب ويذهب النسيان. قال ابن عباس حلق القفا يزيد في الحفظ. وقال ايضا خذ مثقالا من كندر ومثقالا من سكر فدقهما جيدا ثم اقمحهما على الريق فانه جيد للنسيان. وقال الزهري عليك بالعسل فانه جيد للحفظ. قال ايضا من صرى ان يحفظ الحديث فليأكل الزبيب. قال الجعابي كنت بليد الحفظ فقال لي الاطباء كل الخبز بالحلاب فأكلته 40 يوما بالغدايات والعشايات لا آكل غيره، فصفى ذهني وصرت حافظا حتى صرت أحفظ في يوم 300 حديث. يقول في الحاشية الحلاب أي إيه فتة اللبن البقري أو لبن الضأن. نعم. ومما وصفه المطببون للحفظ مش عارفين طبعا الحالة دي، وج وعود ومش عارف إيه ديت ما اشتبعنا. وقد نقول في حق من يوثق برطوبته. طيب صفة أخرى فلفل أبيض وزعفران ومرجرة سواء يعجن ويتناول كل يوم من درهم. نعم. طيب في بيان طريق إحكام المحفوظ. نعم.
قال الطريق في إحكامه كثرة الإعداد الإعادة والناس يتفاوتون في ذلك، فمنهم من يثبت.
طبعا دي أخواني هي الأساس، طريق في إحكامه كثرة الإعادة كثرة. ولهذا إذا قال واحد أنا والله حفظي صعب، طيب حفظك صعب لا تيأس. يقول لفلان أخي زميلي سبحان الله حفظ 10 أحاديث وأنا ما حفظت إلا حديثين. طيب من وجد صعوبة في الحفظ يعالج ذلك بعد دعاء الله وتوفيق أن ييسر الله عز وجل لك، يعالج ذلك بكثرة التكرار. فإذا حفظ أخوك من مرتين فلا تيأس، احفظ أنت من 10 وحين دين ستدرك من حفظ من مرتين. فليس من لم يحفظ مرتين يكون فاشلا، لا، لو كنت تحفظ من 10 مرات لا تيأس، طب من 20 مرة لا تيأس. ولهذا يا اخواني من الوصايا المهمة جدا في باب الحفظ، 1 ألا يقطع الإنسان وردا من الحفظ يوميا ولو قل، ولو قل. يبقى عندك حفظ يومي، ما في يوم تنام بدون محفوظ. ورتب بقى عندك في الحديث، عندك في الفقه، عندك في العقيدة، عندك في كذا، المهم حسب المتون اللي تمشي فيها. مثلا زي عندنا المستويات الأربعة، مثلا تبدأ بالمستوى الأول في الأصول الثلاثة، أنت قدرك في اليوم تحفظ 5 أسطر، خلاص 5 أسطر. طب أجد صعوبة احفظها بعد 20 مرة، ما هو مشكلة، يبقى ما هو مشكلة احفظ بعد 20 مرة 5 أسطر، لكن ما يمرك يوم إلا بمحفوظ. احفظ يوميا، احفظ يوميا، ولو جئت تنام ولم تحفظ قدر القدر اليومي قم توضأ واحفظ قبل أن تنام. إن واظبت على الحفظ تمرنا الدماغ يا إخوان، لأن الحفظ هذا الذهن هذا والحفظ إن تركته ركن العقل وتأكسد، لكن طالما أنك تمارس معه هذا يستمر معك الحفظ ولو كنت عند 80 سنة. مثل الواحد لو مارس الرياضة دائما، ترى لو بيمارس الرياضة بيبقى نشيطا، لكن لو ترك الرياضة أو الحركة مثلا 10 سنوات تيبست عضلاته، جاء بعد ذلك ينشط لا صعب، صعب جيله شد عضلي من أول 2 دقيقة، لكن السنة ما يأتي شد عضلي أبدا. ليه؟ لأنه يمرن 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 عضلاته دائما. كذلك الحفظ، ولهذا من نفسك كده، من نفسك الحفظ هذا ما يمر عليك يوم إلا وأنت تحفظ، ما في يوم يمر إلا بحفظ. القبض والإعادة كم مرة هذه يتفاوت فيها الناس، فلا تيأس، لا تيأس إن حفظ غيرك في نصف ساعة 20 بيتا وأنت لم تحفظ في نصف ساعة إلا بيتا واحدا، ما هو مشكلة، لكن حفظت بيتا. لكن لو تركت الحفظ خلاص يبقى أضعت نفسك، فلا بد من الحفظ يوميا بالقدر الذي يتناسب معك يوميا يوميا، لا بد من المحفوظ يوميا. نعم.
قال الطريق في احكامه كثرة الاداء.
ولهذا لك الشيخ فلان الشيخ علاني، شوف هي مبدأ الحفظ بالذات تكرار تكرار. شيخك يقول لك خذ المتن هذا، شيخك مثلا يوصيك بالتكرار، لكن شيخك لن يدخل شيئا في ذهنك، لن يدخل شيئا في ذهنك، انت الذي ستقوم بهذا بعد فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى لا بد من التكرار الحفظ تكرار تكرار. نعم.
الطريق في احكامه كثرة الاعادة، والناس يتفاوتون في ذلك، فمنهم من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار، ومنهم من لا يحفظ الا بعد التكرار الكثير، فينبغي للانسان ان يعيد بعد الحفظ ليثبت معه المحفوظ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فانه اشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها.
يبقى هنا وصية النبي تعاهدوا القرآن، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعاهدوا يعني كرر. لو كان في وصية اخرى كان اوصى بها النبي بعد تقوى الله طبعا. والله يا اخواني سبحان الله، لو انسان بيحسد رجلين، رجلا صغيرا ما زال يعني انسانا صغيرا ما زال في بداية حياته ويضيع نفسه. ولهذا الاخوة لما مثلا يعني ما زالوا في البداية ثانوية عامة او اعدادية، اذا كان حد معانا ما زال يعني صغيرا في العشرين حول العشرين او كذا، لا ينبغي ان تضيع وقتك بعيدا عن الحفظ. الحفظ يا اخوان ما تحتاج احد ينصحك في هذا، هذه نصيحة للسلف جميع عن الحفظ، هذه الحفظ يا اخواني لابد. تعاهدوا القرآن تعاهدوا. ولهذا اذا جاءك واحد شيخ يقول لك كفى حفظا وتعالى الى كذا، اعلم انه يضرك ما ينفعك، لكن ينقلك مع الحفظ الى غيري. نعم. لكن ينقلك مع الحفظ نهائيا لا يرتب لك، يقول لك احفظ وراجع وكذا الشروحات، يعني ينظم لك وقتك بين الحفظ والمراجعة والشروحات ولزوم الدروس، ينظم لك هذا، هذه فائدة الشيخ. لكن في النهاية لابد أن تستغل عمرك، خصوصا قبل الشواغل، اللي ما تزوج يعلم أن الزواج سيشغله بعض الوقت والأولاد وكذا، فليستغل وقته من الآن. هذا الرجل الأول الذي يقبطه الإنسان. الثاني، بعض الإخوة تجد ما شاء الله تبارك الله حفظه جيد جدا، يعني عنده إقبال على الحفظ وعنده ما شاء الله تركيز في الحفظ، ومع ذلك تجده ما يستغل هذه الملكة، ما يستغل هذه الملكة. طيب ليه؟ الله حباك بنعمة عظيمة، حباك بنعمة، استغل هذه النعمة. فهذا يغبط، لكن هو ما يدري قيمة نفسه. نعم.
وكان أبو إسحاق الشيرازي. نعم. يعيد.
قال: لا أعلم. ثم أقبل علي وقال: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة الرجل.
تمام. يعني البخاري نفسه لما سئل عن الدواء وكذا قال ما أعلم، لكن لا أعلم شيئا أنفع للرجل في الحفظ من دوام النظر والتكرار. هي معروف، هذه طريقة متفق عليها، تأكل بقى تشرب، دي بتبقى معاوم المساعدة، لكن أنا هو اللبان هيقوم يحفظني، ولا اكل كذا ولا كذا، ممكن اكل وانام، خلاص ممكن اكل وانام، لكن اهم شيء ليه يا اخواني التكرار، ده الاصل. ممكن بقى بعد ذلك تاخد ادوية، تاخد اطعمة معينة، تقوم تنشط تعين، لا شك في بعض الاشياء لان كلها بتعتمد على التنشيط، جريان الدورة الدموية، ضخ بقى الدم للمخ وكذا، التركيز، اليقظة، هو دي الاشياء بس، يبقى حاجات يعني تقوي هذه، لكن الاصل فين؟ هو انت دماغك ما شاء الله 100%، طب وفين الحفظ؟ فين التكرار؟ يبقى ده الاصل. نعم.
وكان ابو اسحاق الشيرازي يعيد الدرس 100 مرة، وكان الكيا
شيخنا الشيخ سادات احد مشايخنا في القرآن، بس يعني ما اخذت عنه اجازة، لكن قرأت عليه مدة، هو شنقيطي، شيخ شنقيطي، فكان يقول كده: اذا حفظت الربع وكذا اكتبه 1000 مرة. قال بعض الإخوة شيخ ولا 100 مرة، قال إنما قلت ذلك لتكتبه 100 مرة. طب وحتى 100 مرة هو يقصد الشيخ أنك إذا كتبت 100 مرة خلاص انسى بقى، هذا صعب ينسى بعد ذلك. لو كتبت بيدك 100 مرة، وبعض مشايخنا قال 25 مرة. يذكر بعض المشايخ الشناقطة أيضا يقول، طبعا هم الشناقطة حفاظ، فلأن لهم طريقة الترداد والتكرار، فيقول بعضهم هو يقول لي بأنه لما ختم القرآن دي عادتهم كده عند الشيخ، تختم القرآن اليوم ثم تقرأ 14 ختمة من غير أن تعود إلى بيتك، وانت جنب الشجرة تنام وانت قاعد 14 ختمة، تخلص تختم 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 وهكذا، وبعدين بعد كده تروح ايه بيتك بقى، لكن 14 ختمة. فبيقول أنا يعني نمت وأنا بقرأ نوم عبيق كذا، فقال فضربني الشيخ ضربة في ارتطمت بالشجرة ما زال أثرها في جنبي إلى الآن. 14 مرة يكرر. فإذا هو ده الطريقة، طريقة التكرار. نعم.
وكان الكيا يعيد 70 مرة. وقال لنا الحسن بن أبي بكر النيسابوري الفقيه لا يحصل الحفظ إلا حتى يعاد 50 مرة. حكى لنا الحسن أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرا، فقالت له عجوز في بيته قد والله حفظته أنا. فقال أعيديه، فأعادته. فلما كان بعد أيام قال يا عجوز أعيدي ذلك الدرس، فقالت ما أحفظه، فقال إني أكرر عند عدد الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك.
تمام، انتبهتم؟ ولهذا قد تحفظ سريعا وتنسى سريعا، ليه؟ لأنك ما تعاهدت. نعم.
الباب 5 في ذكر الأوقات التي يكرر فيها المحفوظات. ينبغي لمن يريد الحفظ أن يتشاغل به في وقت.
بعض النساء في مكة دور تحفظ القرآن، كانت مع الأهل يعني، امرأة عجوز عندها حوالي 70 سنة، فكان عندها جابة تسجيل، طبعا بتحفظ في 70 ده صعب سبحان الله، ومع ذلك حفظت والحمد لله. معها التسجيل ده فيه خاصية التكرار. فكانت معها التسجيل، لان مفيش حد من اولاد بقى يقعد يحفظها ويقرأها ويمسك المصحف، هي معها التسجيل ده وتكرر على طول. فكانت تقول هذا ولدي، التسجيل ده كنت تقول هذا ايه ده ولدي، ده ولد الحبيب، ده تسجيل هذا، وتفضل تكرر حتى حفظت قطعة كبيرة من القرآن وهي عندها 70 سنة. نعم.
قال ينبغي لمن يريد الحفظ أن يتشاغل به في وقت جمع الهم، ومتى رأى نفسه مشغول القلب ترك الحفظ ويحفظ قدر ما يمكن، فإن القليل يثبت والكثير لا يحصل. وقد مدح الحفظ في السحر لموضع جمع الهم، وفي البكر وعند نصف الليل، ولا ينبغي
وفي البكر يعني في البكور، ومعنى في وقت جمع الهم ما تظنش الهم اللي هو الحزن، لا، جمع الهم جمع القلب اليقظة ما فيش شواغل. نعم.
ولا ينبغي أن يحفظ على شاطئ نهر ولا بحضرة خضر لئلا يشتغل القلب. نعم. والأنظار العالية أحمد من السافلة، وينبغي أن يريح نفسه من الحفظ يوما أو يومين ليكون ذلك كالبناء الذي يراح ليستقر.
الله أكبر. استفدنا فائدة في البناء مع الحفظ، أن الواحد ما يبني يطلع بالبناء مرة واحدة، هكذا يقول المهندسون الآن، يعني اترك شيء حتى تستقر الأرض، لأن ممكن أنت تضغط على الأرض بقوة في فترة زمنية كذا فتنكسر، لكن خليه يأخذ الإيه الوضع حتى يستريح ثم تبني ثم يستريح وهكذا. نعم.
الباب 6 في الإعلام بما ينبغي تقديمه من المحفوظات. أول ما ينبغي تقديمه مقدمة في الاعتقاد تشتمل على الدليل على معرفة الله سبحانه، ويذكر فيها ما لابد منه، ثم يعرف الواجبات، ثم حفظ القرآن، ثم سماع الحديث.
يبقى ينبغي يبدأ مقدمة في الاعتقاد، يعني اعتقاد أهل السنة الجماعة، تحفظ مثلا أصول السنة لإمام أحمد مثلا على سبيل المثال مع كتاب التوحيد. طبعا مقدمة في الاعتقاد بالنسبة لنا، يعني هنا نقول مقدمة في الاعتقاد، اعلم أن الاعتقاد متفرع، ففي اعتقاد اللي هو أصول السنة، يكفيك من ذلك مثلا أصول السنة لإمام أحمد، في اعتقاد اللي هو يتعلق بتوحيد الألوهية، فتأخذ كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، تكون معك أصول السنة معك التوحيد. في مثلا اعتقاد يتعلق بمسائل معينة كالقدر مثلا، فتحفظ مثلا التائية لابن تيمية رحمه الله تعالى في القدر، يعني المهم الاعتقاد مثلا في الفرق والتعامل مع الأهواء وكذا، فتحفظ شرح السنة للبربهاري، فإذا حفظت أصول السنة لإمام أحمد مع كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب مع شرح السنة للبغوي رحمه الله تعالى مع بعض بقى الفروع، إما تختار مثلا التائية في القدر كذا، يبقى هنا إلى حد ما انجمع لك شيء من الاعتقاد المتكامل، اعتقاد المتكامل. نعم البربهاري شرح السنة البربهاري يقول تشتمل على الدليل على معرفة، طيب ويذكر فيها ما لابد منه، ثم يعرف الواجبات، ثم حفظ القرآن، ثم سماع الحديث. والأفضل حقيقة يا أخواني كما قلنا يعني المستويات اللي تبقى جامعة العلوم، هذا أفضل شيء تجدونها إن شاء الله يعني بفضل الله موزعة على الموقع عندنا. المستوى الواحد فيه كل أقسام العلم، لأن أيضا من الأخطاء الإنسان يبدأ في علمه كذا وقد ينشغل عن علوم أخرى فيبقى جاهلا بالعلوم الأخرى وإن كان عالما بهذا العلم. لكن خذ بدايات، يبقى عندك في العقيدة، عندك في الحديث، عندك في أصول الحديث، عندك في الفقه، عندك في أصول الفقه، عندك في اللغة، عندك في التجويد، عندك في السيرة، عندك في علوم القرآن، يبقى كل العلوم تأخذ متنا متنا متنا، يبقى أصبح عندك المصطلحات. مثل إيه؟ مثل الطالب في أول ابتدائي، طالب في أول ابتدائي لا يدرس مادة واحدة، بياخذ أصول القراء وياخذ أصول حساب وياخذ أصول مثلا في العلوم بناء الجسم وكذا وأقسام الجسم، ياخذ الأجهزة هذه، ويأخذ في الاجتماعيات أو الدراسات الاجتماعية أو إلى آخره. إذن بيبدأ يضع البذرة والقاعدة في كل علم هذول، ثم تنمو المعارف شيئا بعد شيء، ثاني ابتدائي، ثالث ابتدائي، سادس ابتدائي، متوسط أو إعدادي، ثانوي، وهكذا تتكامل المعارف. لكن لا يشعر بإيه؟ بجهل في باب، لأن هذه العلوم لما تكاملت عنده من الصغر. يبقى يراعى في حفظ المتون التنويع، أن تحفظ متونا تتضمن إيه؟ تتضمن سائر العلوم حتى لا تكون جاهلا بتلك البدايات. البدايات نعم.
ولا بد من حفظ مقدمة في النحو يقوم بها اللسان، والفقه عمدة العلوم، وجمع العلوم ممدوح، إلا أن أقواما أذهبوا الأعمار في حفظ النحو واللغة.
تمام، شوف، وجمع العلوم ممدوح، يبقى دي قاعدة ضعتها خطا هذه، إلا أن أقواما أذهبوا الأعمار في حفظ النحو واللغة. نعم.
وإنما يعرف بها غريب القرآن والحديث، وما يفضل عن ذلك ليس بمذموم غير أن غيره أهم.
أيوة انتبه، هذا كلام دقيق جدا. أنا ممكن أركز على النحو واللغة وكذا لأكون بقى على طريقة سيبويه والزجاج والفراء والكسائي والخليل بن أحمد، اللي هي طريقة المتبحرين، يعني هذا النزاعات اللي بين مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة وكذا، وتحقيق ذلك، وفي ذلك 50 وجها 60 وجها، وقد ذكر فلان في الأشعار كذا، وقد ذكر شيء طيب يا أخوان، شيء طيب، لكن تشغل به واحد في أولى ابتدائي؟ تشغل واحد به في ستة ابتدائي؟ لا. وعليه كما قلنا ابن بناء هكذا، يبقى كل العلوم افردها معاك الأول، خلاص تضع البدايات، ثم ترقى في كل علم بالمقدار الذي يتناسب مع عمرك، ولا يؤثر على الآخر، ولا يؤثر على الآخر، وهكذا، حتى إذا حصلت جملة تحمد في هذه العلوم وكذا وكذا، وفتح الله عليك بالتبحر في علم من هذه العلوم، لا بأس، لكنك تكون عالما لغة كل علم، لأن العلوم تتكامل، ولا يمكن إنسان يتقن علم التفسير إلا بمعرفة عظيمة باللغة والأصول وسائر العلوم التي يحتاج إليها المفسر. كذلك الحديث، لا يمكن إنسان يتقن الحديث إلا أيضا بمعرفة الفقه واللغة وغير ذلك. ولهذا تجد أهل العلم يصنفون في كل علم على وفق شجرة، يعني علم الحديث مش إنك تحفظ البخاري وبس، ده المحفوظ هذا اللي محفوظ النص ده قسم من أقسام، واخد بالك، لكن علم الحديث متنوع، فإن فتح الله عز وجل عليك فيه وكذا وتبحرت في ذلك، لكن بما لا يكون على حساب الفقه ولا اللغة ولا الاعتقاد ولا الآخر، تكون موفقا في ذلك. وطبعا اعلم أن قدرتك محدودة وأن العمر قصير، يبقى إذن لابد أن تستغل وقتك على القدر الذي تنتفع به. فما تجيش مثلا أعجبك الأسانيد وكذا وكذا فتقول احفظ البخاري بالأسانيد ليه يعني؟ الآن لن أبو زرعة ولا أبو حاتم، وبعدين ما عدناش محتاجين للأسانيد الآن، حاجة أبي زرعة وحاجة أبي حاتم وحاجة أحمد الآن يا أخي، خلاص الأمة قالت لك وتلقت البخاري بالقبول، احفظ صحيح البخاري بطرفي من جهة الصحاب، يبقى حديث ابن عباس حديث كذا حديث كذا حديث كذا بس وخلاص. تتجهد نفسك ليه؟ حدثني عبد الله بن يوسف عن مالك عن عروة عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي يا رسول الله. طيب انت يكفيك ان هذا حديث الحارث بن هشام، يكفيك ان هذا حديث الحارث بن هشام. اما مسألة السنة تفنى فيها الأحمار، وما الفائدة؟ زي اللي ماسك القراءات الآن قراءات متنوعة وكذا وأوجه والأخير، خلاص يكفيك عاصم تأخذ بيه مثلا شعبة وحفص ويكفيك حفص. طيب العلوم الثانية علم، علم، لكن أنا أقدمه على الفقه أقدمه على العقيدة أمشي معا بقى، أمشي أنا معا، رزقت مثلا ما أنا مع شيخ في الحج والشيخ ده مسند في القراءات، شيخ أقرأ عليك، ما أنا بقرأ القرآن مش وقت بقى العلم، خلاص دي جاءتني كده فرصة تمام. أنا مثلا هرافق مثلا شيخ في الحديث متبحر في سفر، سافرنا معا، يبقى أنا أركز في هذا أستغل الشيخ في هذه الفترة، لكن ما تكونش قاعد عندي أبدأ أنا بالقراءات. تعالي شيخ حضر دروس، لا والله أنا عندي حلقة، أنا عندي رايح بس الشيخ مسافر للشيخ في أسيوط لأن هناك دورة مش عارف أو عنده مثلا كذا إقراء وأنا رايح كذا. يا رب تعلم الحلال والحرام الأول، تعلم العقيدة ما تصح بعقيدتك، تعلم ما تصح به الهداية. يبقى وعليه فإنك لا تزهد في علم أبدا، ولهذا ليحتقر علما أو زاهد فيه هذا جاهل، لا تزاهد في علم وفي نفس الوقت خذ من العلوم ما يتناسب مع مرحلتك. ولهذا صراحة يعني أنا أرى أن الانتفاع بطريقة التربية والتعليم في المناهج هذه مسألة مهمة جدا جدا، طريقة وضع ما في الابتدائي والإعدادي والثانوي وكذا طريقة مهمة جدا، حتى يصل بالطالب في الجامعة أن يقرأ الكتاب في ليلة واحدة، يقرأ الكتاب ويلخصه، إنما هذا حصل بتدرج. نعم.
وإن أقواما أذهبوا أزمانهم في علوم القرآن فاشتغلوا بما غيره أصلح منه من الشواذ المهجورة،
تمام،
والعمر أنفس من تضييعه في هذا.
انتبهوا الكلام ده مهم جدا، ولهذا أنا بقولك يا أخواني الشيخ ممكن لو لم يكن متربيا على تربية العلماء والطريقة هذا ممكن يضيعك، ممكن يدلك على باب تنفق عمرك فيه وفي النهاية ما في. يعني الواحد مثلا في بداية الطلب كان يعجب بالشيء وكذا لأن ما في شيخ، فمثلا بعض المشايخ كان يذكر حديث بالسند على المنبر، تعجبني مسألة السند ديت، خلاص وانا احفظ، انا ليه انا مش اقل منه، ابدا احفظ السند، بدأ الواحد يحفظ بالاسانيد اجهاد، وبعدين بعد ذلك تبين الانسان انه ما كان غيره افضل. يمكن لو واحد كان في البداية وزينه يقط كده عمال يجرد الاسانيد وكذا، لو انه كان حفظ المتون كان ضاعف الكمية بطريقة كبيرة وكان ينتفع بهذا، لكن ما كان فيه الشيخ اللي يوجه هذا. فممكن الإنسان يبدو له شيء، ممكن شيخك في الحديث متبحر أو كذا يلفت نظرك الحديث وفقط، ما لك علاقة بالعقيدة ولا لك علاقة بكذا، ولهذا تكون محدثا ضالا، محدثا معتزليا، محدثا أشعريا، محدثا صوفيا، كما ترى أنت الكوثري وكذا وكذا إلى آخر. ولهذا فهم طلبة علم هذا الحديث، هذا حوين، هذا عدوي، أدى واحد من اللي بيعملوا في حديث من الطلب اسمه طارق عوض الله ولا غير ذلك، كل هؤلاء فين يا اخواني؟ كل هؤلاء فين؟ مع أهل الضلال والانحراف. ها؟ عملوا بالحديث؟ ماذا صنعوا بالحديث؟ حتى كتب الحديث، تبوبات المحدثين، تبوبات الأئمة فين راحت؟ أي حديث هذا الذي درسوه؟ درسوا البخاري وما مر على كتبه، كتاب الإيمان، كتاب أخبار الأحاد، كتاب الفتن، كتاب قتال الخارج والمرتدين، كتاب التوحيد والرد على الجميع والمعتزلة، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ما دي كتب في البخاري، فين هي؟ فين هي؟ وفي كل كتاب من هذه الكتب أين هي هذه الكتب؟ فيبقى إذن ليه؟ لأنهم أخذوا جانبا معينا اللي بيسموه الجانب الأكاديمي أو الاصطلاحي، فما ما انتفعوا. لكن لما تاخذ انت في التعارف كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب وبعدين الشيخ مش بس دور ان هو يسمع لك ويديك، لا يشعرك بايه؟ بقيمة المتن فيديك الالفاظ. ولهذا لا يحفظ ابنائنا الصغار الا طلبة علم سلفيون، لان كما قلنا الانسان ابن لايه؟ ابن لمنهجه. الانسان ابن لمنهجه، الانسان ابن لمنهجه. انا النهاردة بعلم الولد مثلا كتاب توحيد ابن الوهاب، فبقوله ايه؟ ابن الوهاب، ابن الوهاب، ابن عبد الوهاب، هذا ابن عبد الوهاب، هذا جاهد بكذا التوحيد، شوف يا ابني، شوف شوف المعنى ده، شوف اللفظة دي، شوف كذا. تعلقه بماذا؟ تعلقه بالكتاب ومصنف الكتاب، فيحب التوحيد، يحب الايه؟ التوحيد. نعم.
قال: وإن أقواما أذهب أعمارهم في حفظ طرق الحديث، ولعمري إن ذلك حسن، إلا أن تقديم
هذا وحيد عبد السلام لما جيب كتب يحيى ليحيى وكذا، وبدأ ايه يشتغل مندوب لها، يعمل ليه الدورات الشباب يحفظ. ثم هو فين وحيد عبد السلام؟ من هذه التبادل، والآن بيعمل مجالس إقراء وكذا على طريقة هؤلاء، أهي أعمار بتفنى وخلاص. فهم ايه من هذا؟ خلص الترمذي في يوم أو يومين أو ثلاثة، جرد جرد جرد، اقرأ اخي خلص، واللي نايم واللي قايم واللي كذا واللي كذا. وفي النهاية فين ابو عيسى الترمذي في كتاب الايمان؟ فين ابو عيسى الترمذي في كتاب كذا؟ فين ابو داود في كتاب السنة؟ فين ابن ماجه في كتاب السنة؟ فين النسائي في كتاب تحريم الدم؟ فين فين هذه الكتب؟ ما في ما في. والشباب يفرح هروح عشان اخد اجازة، معايا 500 اجازة، ايه الفائدة؟ معاك اجازة في السنة؟ تجاوزت القنطرة في هذا؟ ولهذا يعني سبحان الله، من هنا تدرك عمق كلام السلف، انه من توفيق الله، من توفيق الله للغلام والصبي والانسان في بداية عمره ان يوفق لصاحب سنة. هذا من توفيق الله له ان يوفق ليه؟ لصاحب سنة. هيوفق لصاحب سنة بس خلاص كده، ان شاء الله تعالى حصل نفع عظيم وسينتفع، أن يوفق لصاحب سنة. نعم.
وإن أقواما أذهبوا أعمارهم في حفظ طرق الحديث، ولعمري إن ذلك حسن، إلا أن تقديم غير ذلك أهم. فنرى أكثر هؤلاء المذكورين لا يعرفون الفقه الذي هو ألزم من ذلك، ومتى أمعن طالب الحديث في السماع والكتابة ذهب زمان الحفظ. وإذا علت السن لم يقدر على الحفظ المهم. وإذا أردت أن تعرف شرف الفقه فانظر إلى مرتبة الأصمعي في اللغة، وسيبويه في النحو، وابن معين في معرفة الرجال، كان بين ذلك ومرتبة أحمد والشافعي في الفقه.
نعم، والحديث أيضا واللغة، والشافعي كان فقط فقه وأحمد فقه في كل هذا. نعم.
ثم لو حضر شيخ مسن له إسناد لا يعرف شيئا من الفقه، بين يديه شاب متفقه، فجاءت مسألة سكت الشيخ وتكلم الشاب.
نعم.
وهذا يكفي في فضل الفقه.
زي مشايخ القراءات، قراءات يا اخواني يتقنون القراءات وكذا، والشاطبية والدرة والطيبة يتقنون، وفي النهاية لو سألت عن مسح الخفين ما يدري، ما يدري مسح الخفين شروطها وكذا وأدلتها، ما يدري ما يدري. لو سألت عن كلمة التوحيد ما يعرف مصطلح التوحيد، تقوله ما الإسلام، ما يعرف يعرف الإسلام تعريفا صحيح، تخيل. نعم.
وقد تشغل خلق كثير من أصحاب الحديث بعلوم الحديث وأعرضوا عن الفقه، فلما سئلوا عن مسألة في الأحكام افتضحوا. قال: أخبرنا أبو منصور القزاز وساق بسنده قال: كنت عند يحيى بن صاعد، فجاءت امرأة فقالت: أيها الشيخ، ما تقول في بئر سقطت فيها دجاجة فماتت، هل الماء طاهر أم نجس؟ فقال يحيى: ويحك، كيف سقطت الدجاجة في البئر؟ قالت: لم تكن مغطاة. قال: ألا غطيتيها حتى لا يقع فيها شيء؟ قال الأبهري: قلت يا هذه إن كان الماء تغير وإلا فهو طاهر.
يلا روح يا هذه إن كان الماء تغير ولا تورطت الشيخ، وليه ما وقعت الدجاجة وكيف وكذا وكم عمق البئر وكم كذا. نعم.
قال إبراهيم الحربي: بلغني أن امرأة جاءت إلى علي بن داود وهو يحدث، بين يديه مقدار 1000 نفس، فقالت: حلفت بصدقة أزاري. فقال: بكم اشتريتيه؟ فقالت: باثنتين.
صدقة إزاري يعني.
فقالت: ب22 درهما. فلما مرت قال: آه آه، أمرناها بكفارة الظهار. ولو اتسع العمر لأمرتك باستقصاء كل علم، إذ الكل ممدوح، فلما قصر العمر وجب تقديم المهم والأفضل.
كفارة الظهار إيه علاقتها بالصدقة؟ نعم.
قال الباب السابع في ذكر الحفاظ المبرزين. لما كان المقصود من هذا الكتاب التحريض على الحفظ لم أتشاغل فيه بالإسناد ولم أطل، وها هنا أذكر الحفاظ.
لما كان المقصود من هذا الكتاب،
نعم. لما كان المقصود من هذا الكتاب التحريض على الحفظ لم أتشاغل فيه بالإسناد ولم أطل، وها أنا أذكر الحفاظ المبرزين على حروف المعجب، فإن ذكرت لأحدهم فيما يتعلق بالحفظ مختصرا ففي ذكرهم والإشارة إلى ما حفظوا تحريض وحث للمجتهد وتوبيخ للمتكاسل، والله الموفق.
نعم.
قال حرف الألف أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال أخبرنا
سبحان من قدم في كل شيء، سبحان الله. نعم.
قال أحمد بن حنبل قال أخبرنا المبارك ابن أحمد الأنصاري وساق بسنده عن أحمد بن محمد ابن سليمان قال قيل لأبي زرعة من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟ قال أحمد بن حنبل حرست كتبه اليوم الذي مات فيه فبلغت 12 حملا وعدلا، 12 حملا وعدلا ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان ولا في بطنه حدثنا فلان، وكل ذلك كان يحفظه من ظهر قلبه.
يعرف حديث فلان غير ما يكتب حديث فلان أو علان، ولكن يعرف ذلك ويحفظه رحمه الله. ولهذا كان باب العلل عند هؤلاء الأوائل مبني، كان باب العلل مبنيا على الحفظ، مبنيا على الحفظ، يعرف هذا حديث فلان وهذا حديث فلان، هذا معلول هذا منكر هذا كذا هذا كذا، كل ذلك بحفظ الصدر. ليه يا اخواني؟ لانهم تلقوا هذه الاحاديث مشافهة. نعم.
قال وساق بسندي عن عبد الله بن احمد بن حنبل رحمه الله يقول سمعت ابا زرعة يقول كان احمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، فقيل له وما يدريك؟ قال ذاكرته واخذت عليه الابواب.
نعم. فمن هنا استنبطت انه يحفظ 1000 حديث، ذاكرته واخذت عليه الابواب. نعم.
وساق بسندي عن
ألف حديث، يعني كم يا اخوان؟ مليون مليون مليون. طبعا نعرف المليون الان، بس المليون بالدرهم والدينار، ونعرف المليون الان بس المليون في الميادين. 29/7 مظاهرة السلفيين زعموا، ولا 5 مليون سلفي في الميدان في يوم الجمعة، والواحد وصلوا الجمعة هناك وجاءوا ببعض اللقطات للإخوة يعني اللي هم هناك اللي بيقرأ القرآن واللي لابس علم مصر وبيصلي على ذلك وكذا، ونزل محمد إسماعيل ونزل هؤلاء. قيل لمحمد إسماعيل يومها لماذا جئت إلى الميدان اليوم؟ قال لأن ميدان التحرير أصبح قبلة الأحرار في العالم، أصبح قبلة الأحرار في العالم، فكانت سقوط السلفيين. نعم. لكن أحمد بن حنبل وغيره يحفظون الملايين من الأحاديث، من الأحاديث من العلم النافع. نعم.
وساق بسند عن أبي بكر الخلال قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله يقول قال لي أبي خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فإن شئت تسألني عن الكلام حتى أخبرك الإسناد، وإن شئت الإسناد حتى أخبرك بالكلام.
نعم. قل الإسناد أخبرك بالمتن، قل يا المتن أخبرك بالإسناد. نعم.
قال أحمد بن أبي
لذلك كان الحفاظ يختبرون فتقلب الأسانيد على المتون، ثم يطلب منهم رد كل متن إلى إسناده الصحيح كما ذكر عن البخاري في ذلك. نعم.
قال أحمد بن أبي خيثمة من كبار الحفاظ المتقنين أخذ علم النسب من
المتفننين
من كبار الحفاظ المتفننين أخذ علم النسب من مصعب الزبيري وأيام الناس عن المدائني، وصنف تاريخا كبيرا كثير الفوائد.
نعم.
قال أحمد بن يحيى ثعلب كان عالما حافظا، وقال طلبت العربية واللغة ولي 16 سنة، وابتدأت بالنظر في حدود الفراء وسني 18، وبلغت 25، وما بقي علي مسألة للفراء، ولا شيء من كتبه إلا وقد حفظته، وسمعت من القواريري 100,000 حديث.
الله أكبر. نعم.
قال أحمد بن محمد بن هانئ أبو بكر الأثرم قال سمع عفان بن مسلم وأبا نعيم وغيرهما وصاحب أحمد بن حنبل، وأقبل على مذهبي مشتغلا به، وكان غزير العلم والحفظ. كان يحيى بن معين يقول عنه كان أحد أبوي الأثرم جنية، وقال إبراهيم الأصم
يعني من كثرة حفظه، فقد يقال جني وقد يقال شيطان، المراد بذلك كثرة الحفظ. نعم.
وقال إبراهيم الأصفهاني الأثرم أحفظ من أبي زرعة وأتقن. قال احمد بن نصر بن ابراهيم ابو عمرو الحفاف قال سمع ابن راهويه وغيره وكان يذاكر بمائة الف حديث ويصدق خمسة الاف درهم. قال احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله سمع ابن راهويه وقتيبة بن سعد ابن سعيد وعلي بن حجر وابا كريب وكان اماما في الحديث سبتا من كبار الحفاظ.
من كبار الحفاظ ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله ما بقي في عصره اعلم منه بالحديث. نعم هو عالم العلل والمتفنن رحمه الله تعالى. نعم.
احمد بن اسحاق بن البهلول ابو حفص التنوخي القاضي سمع من خلق كثير وروى عنه الدارقطني وكان ثقة حافظا بالسير والتفسير والشعر والنحو وحضر يوما مع ابي جعفر الطبري فبزه في المذاكرة.
نعم.
قال احمد بن محمد بن الحسن ابو حامد بن الشرقي كان واحد عصره في علم الحديث وكان ابو بكر بن خزيمة يقول حياة ابي حامد تحجز بين الناس والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الشرقي كان واحد عصري في علم الحديث وكان أبو بكر بن خزيمة يقول وإمام الأئمة يقول حياة أبي حامد تحجز بين الناس والكذب على رسول الله. الله أكبر. شفت يا أخواني العالم الواحد كم ينفع الله به. ليه يا أخواني؟ المعنى إيه؟ المعنى أن من يكذب يتصدى له الشرقي رحمه الله عليه وبين كذبة فحياته تحجز بين الناس وبين الكذب على رسول الله، لأن كل كذب سيكذبه واحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سينبري له هذا الإمام العلم. نعم.
قال أحمد بن محمد بن سعيد
هنيئا لمن حياته تحجز بين الناس والكذب على رسول الله، لأن من كذب فضح. هنيئا. نعم.
قال أحمد بن محمد بن سعيد أبو العباس بن وقدة سمع الكثير وكان من أكابر الحفاظ. قال الدارقطني أجمع أهل الكوفة أنه لم يرى من زمن عبد الله بن مسعود إلى زمن أبي العباس بن عقدة أحفظ منه. قال ابن عقدة ودخل البرديجي الكوفة فزعم أنه أحفظ منا، فقلت لا تطول نتقدم إلى دكان وراق وتضع القبان وتزن من الكتب ما شئت ثم تلقي عليها فتذكرها فبقي. وكان بعض الهاشميين جالسا عند ابن عقدة فقال أنا أجيب في 300,000 حديث وأذاكر بالأسانيد وبعض المتون والمراسيل والمقاطيع. وانتقل ابن عقدة من مكان إلى مكان فكانت كتبه 600 حمل. أحمد بن محمد بن دست العلاف سمع الكثير وكانت له معرفة حسنة بالنقل وحفظ وافر. قال أخبرنا القزاز وساق بسنده عن أبي عبد الله السوري قال لي حمزة بن محمد بن طاهر قلت أبي عبد الله بن دست أراك تملي من حفظك فلما لا تملي من كتابك؟ فقال لي أنظر فيما أمليت فإن كان في ذلك خطأ لم أملي من حفظي وإن كان جميعا صوابا فما الحاجة إلى الكتاب.
الله أكبر.
قال أحمد بن الحسين أبو الطيب المتنبي كان له ذكاء وفطنة وحفظ جيد. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا أحمد وساق بسنده عن محمد بن يحيى العلوي قال حدثني وراق كان يجلس إليه المتنبي قال ما رأيت أحفظ من هذا الفتى. كان اليوم عندي وقد أحضر رجل كتابا من كتب الأصمعي نحو 30 ورقة ليبيعه، فأخذ ينظر فيه طويلا، فقال له الرجل يا هذا أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك، فإن كنت تريد حفظه فهذا إن شاء الله يكون بعد شهر. فقال له فإن كنت قد حفظته
في هذه المدة
فما لي عليك؟ قال أهب لك الكتاب. قال فأخذ الدفتر من يده فأقبل يتلوه إلى آخره ثم استلبه فجعله في كمه، فقام صاحبه فتعلق به وطالب بالثمن، فقال ما إلى ذلك سبيل وقد وهبته لي، فمنعناه منه. وقلنا له أنت اشترطت على نفسك هذا فتركه علي.
لو اشترط شرطا يظنه مستحيلا. نعم.
قال أحمد بن محمد أبو بكر البرقاني رحل البلاد وكتب الكثير وسمع وكان ثقة ورعا متقنا من كبار الحفاظ. قال أحمد بن علي بن ثابت الخطيب سمع الكثير وصنف الكتب الحسان البعيدة المثل المثل
المثل
البعيدة المثل وبه ختم الحفاظ.
فالناس بعد الخطيب البغدادي عيال على كتبه رحمه الله. نعم.
إبراهيم بن الحسين وساق بسنده عن صالح بن أحمد قال سمعت بعض أصحابنا يحكي عن عبد الله بن وهب الدينوري أنه قال كنا نذاكر إبراهيم بن الحسين فيذاكرنا بالقمطر وكان يذاكر بحديث واحد فيقول عند منه قمطر. قال إبراهيم ابن أرمة الأصبهاني كان من الحفاظ الكبار. قال إسماعيل بن يوسف أبو علي الديلمي كان أحد العباد حافظا للحديث كان يحفظ 40,000 حديث ويذاكر 70,000 حديث. قال إسحاق بن راهوي وساق بسنده عن محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت ابن خشم يقول كان إسحاق بن راهوي يملي علي 70,000 حديث حفظا. وساق بسنده عن يحيى ابن عن محمد بن يحيى بن خالد سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول أعرف مكان 100 حديث كأني أنظر إليها وأحفظ منها 70,000 حديث عن ظهر قلبي صحيحة وأحفظ 4,000 حديث مزورة. فقيل ما معنى المزورة؟ قال إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها فليا.
نعم. كانوا يحفظون الضعيف والمزور من أجل ألا يختلط عليهم الأمر فيميزون بين صحيح وسقيم. نعم.
قال حرف الباء
سبحان الله الواحد لا يعني شوف إخواني سبحان الله يعني 1,000 حديث كم يعني هذه ثروة هائلة لو يحفظ الواحد الآن 1,000 حديث فما باله بقى بمئات الألوف. نعم.
حرف الباء بكر بن محمد الحنفي كان إذا طلب المتفقه منه الدرس ألقى عليه
تظهر شغالة مش عارف هي الكاميرا دي ب500 جنيه ولا بتاعتنا وفي المهدي مهدي هنا فيه هي دي ب500 ولا بتاعتنا نعم.
حرف الباء بكر بن محمد الحنفي كان إذا طلب المتفقه منه الدرس ألقى عليه من أي موضع شاء من غير مطالعة كتاب. وسئل عن مسألة فقال هذه المسألة أعدتها في برج من حصن بجار الربع 100,000 مرة وليس في حرف التاء والثاء مبرز مشهور بالحفظ.
ولكن هذا الحفظ يا أخواني لا شك أنه يعني إذا أحيط بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالمنهج السليم الصحيح حفظه الله عليه فإن المعاصي مؤثرة في النسيان معلوم لأن الحفظ رزق والرزق إنما تذهبه المعاصي. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذب أحد هؤلاء يعني أنا ما رأت حقيقة عيني أحفظ منهم ولا داعي أن أذكره لأنه قد ألفت أنظاركم إليه ونحن في المملكة حافظة يا إخواني حافظة في النحو والمنظومات وما في تحضير سبحان الله. هذا الرجل كان متسترا والله أعلم المهم ما كان يظهر من شيء خلاف السنة والآن هو من أسوأ الناس من أسوأ الناس. الآن أسمع له بعض المقاطع هو محمد بن حسن الدب عشان تحذروا بقى تقريبا أنتوا يمكن عارفين أو تطلعون بعض الأشياء له. نعم الشنقيط الدب هذا هو صغير يا أخواني هذا كان يسرد سردا أنا أعرفه معرفة شخصية يسرد سردا منظومات وكذا وكذا لما يعني حرف الرجل هذا انحرافا خطيرا جدا لا تسأل بقى عن أشعرية ولا صوفية ولا ما يعني عداء للسنة ولأهلها هذا رجل الآن تستمع له سمعت له بعض المقاطع صار يعد عدا والسابعة ما رأيتها فيه مرة واحدة أخواني والله ما كنت أراه مرة واحدة ما في حاجة اسمها السابعة ويفكر مع أن شيء قليل صار ينسى وصار كذا صار الآن يتذكر بعض الأشياء تذكر كان هذا تفتحه كأنك تفتح كمبيوتر بالضبط تعلى الشريط وتسمع منه فلا شك أن مثل هذا يؤثر مثل هذا يؤثر. نعم.
حرف الجيم جعفر بن محمد الفرياني طاف البلاد شرقا وغربا في طلب العلم ولقي الأعلام وحدث عن هذبة وابن المديني وقتيبة وكان ثقة حجة حافظة وأملى ببغداد وكان الذي يستمنون 316 وحرز الجمع فكانوا 30,000 وكان الذين يكتبون نحو 10,000.
نعم.
حرف الحاء الحسن بن علي بن شبيب أبو علي المعمري الحافظ رحل البلاد في طلب الحديث وسمع من هدبة وابن المديني ويحيى وإنما قيل له المعمري بأمه أم الحسن بنت أبي سفيان صاحب معمر بن راشد وكان من كبار الحفاظ وله التصانيف. الحسن بن سفيان أبو العباس النسوي رحل البلاد وسمع بخرسان بن راهوي وقتيبة وعلي بن حجر ابن حجر وابو بغداد من أحمد ويحيى وأبي خيسمة وبالبصرة من هدبة وشيبان وبالكوفة من أبي بكر بن أبي شيبة وغيره وبالحجاز من إبراهيم بن المنذر وبمصر من أبي طاهر وحرملة وبالشام من صفوان بن صالح بن صلح والمسيب بن واضح من آخرين. وصنف المسند الكبير والجامع والمعجم وتفقه على أبي ثور وأخذ الأدب عن أصحاب النضر بن شميل وكان من الحفاظ الكبار وكانت الرحلة إليه بخرسان.
نعم أبو العباس النسوي. نعم.
الحسين بن محمد بن حاتم بن يزيد الملقب بعبيد العجل سمع الكثير وكان ثقة متقنا في الحفاظ خصوصا في المسند وساق بسنده عن أحمد بن محمد بن سعيد يقول كنا نحضر مع عبيد عند الشيوخ وهو شاب فينتخب لنا فإذا أخذ الكتاب بيده طار ما في رأسه فنكلمه فلا يجيبنا فإذا أخرجنا قلنا له كلمناك فلم تجبنا قال إذا أخذ الكتاب بيدي
إذا أخذت
الكتاب بيدي يطير عني ما في رأسي فيمر بي حديث الصحابي فكيف أجيبكم وأنا أحتاج أن أفكر في مسند ذلك الصحابي من أوله إلى آخره هل الحديث فيه أم لا فإن لم أفعل خفت أن أزل في الانتخاب وأنتم شياطين قد قعدتم حولي تقولون لمن انتخبت لنا هذا الحديث وهذا حديث فلان. قال الحسين بن علي بن يزيد أبو علي النيسابوري رحل في طلب الحديث إلى الآفاق وأكثر الكتابة والتصنيف وكان أوحد دهره في الحفظ والإتقان والورع ذكره الدارقطني فقال إمام مهذب. قال الحسين بن أحمد ابن بكير بن عبد الله الحافظ سمع الكثير وكان من كبار الحفاظ وساق بسنده عن أبي عبد الله ابن بكير وبين يديه أجزاء كبار فأنظر
الأزهري كنت أحضر عند أبي عبد الله ابن بكير.
نعم. وبين يديه أجزاء كبار فأنظر بعضها فيقول لي أيما أحب إليك تذكر لي متن ما تريد من هذه الأحاديث حتى أخبرك بإسناده أو تذكر لي إسناده حتى أخبرك بمتنه فكنت أذكر له المتون فيخبرني بالأسانيد من حفظه وفعلت هذا مرارا كثيرا. قال ليس في حرف الخاء وما بعدها مشتهر بالحفظ إلى حرف السين. قال حرف السين سعيد المسيب وساق بسنده عن سعد بن إبراهيم عن سعيد المسيب قال ما بقي أحد أعلم بكل قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر مني.
ليس هذا على وجه العجب يعني والفخرة إنما هذا على وجه الإخبار وقد يكون هذا لمصلحة مثل ما كان ابن عباس يقول على الخبير سقط.
نعم. سليمان بن مهران الأعمش كان أقرأ الناس للقرآن وأعرفهم بالفرائض وأحفظهم للحديث وأوثقهم.
نعم.
سليمان بن داود الطيالسي حدث عن شعبة والثوري وغيرهما وكان مكثرا حافظا ثبتا وساق بسنده قال عن صالح بن أحمد العجلي قال كان أبو داود الطيالسي كثير الحفظ شرب البلاذر هو عبد الرحمن بن مهدي فجزم أبو داود
هو وعبد الرحمن ابن مهدي
وبرز عبد الرحمن فحفظ أبو داود 40,000 حديث وحفظ عبد الرحمن 10,000 حديث. وساق بسنده عن عمر ابن شيبة يقول كتبوا عن أبي داود 40,000 حديث وليس معه كتاب. قال سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني
وهو المتقدمين رحمه الله ممن حدث عن شعبة والثوري.
قال سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني كان عالما من كبار الحفاظ قال أبو داود كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منها ما تضمنته السنن جمعت فيه 4,800 حديث. قال سليمان بن أحمد الطبراني كان من الحفاظ الكبار وله تصانيف الحسان. قال سفيان الثوري أحد أئمة المسلمين الأعلام كان مقدما في الحفظ. قال يحيى بن سعيد القطان لم أرى أحدا أحفظ من سفيان. وساق بسنده عن يحيى ابن يمان قال سمعت سفيان الثوري يقول ما استودعت أذني شيئا قط إلا حفظته حتى أمر بكذا كلمة قالها فأسد أذني مخافة أن أحفظها.
سبحان الله، يعني صارت أذنه تقبل كل ما يرد عليها، فكان يسد أذنه مخافة أن يسمع كلاما ليس من العلم فأحفظ.
ويقول في رواية أمر بالحائك يغني فأسد أذني. قال حرف الشين شعبة الحجاج كان حافظا للحديث ولم نرى أعلم منه بالشعر. حرف الصاد صالح بن محمد أبو علي الأسجي،
هذا من حفاظ الدنيا رحمه الله.
يلقب جزرة لأنه قرأ حداثته على بعض المشايخ،
يعني وهو صغير.
كان لأبي أمامة خرزة يرقي بها المريض فصحفها فقال جزرة فلقب بذلك. ولقي الأشياخ بالشام ومصر وسرسخان
جزرة بصلة، المهم صار من أحفظ الناس.
وكان من كبار الحفاظ الثقات. قال وليس في حرف الضاد مشتهر بالحفظ. قال حرف الطاء طلحة بن عمرو، وساق بسنده عن عبد الرزاق قال سمعت معمرا يقول اجتمعت أنا وشعبة والثوري وابن جريج فقدم علينا شيخ فأملى علينا 4000 حديث عن ظهر قلب، فما أخطأ إلا في موضعين لم يكن الخطأ منا ولا منه، إنما الخطأ من فوقه، وكان الرجل طلحة ابن عمرو. قال ليس في حرف الظاء أحد مشتهر بالحفظ. قال حرف العين عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله سمع الكثير وكان حافظا ثابتا، وكان أحمد بن حنبل يقول ابني محفوظ من علم الحديث.
محفوظ من علم الحديث هذا اللي يقول ابني بصدق، مش يقول ابني كذا وولدي كذا، وإنما هو سارق لا يعرف لا بعلم ولا بشيء. السلف ما كانوا يعرفون المجاملة، لو على ابنه لو على أبيه قال ابني كذاب، قال أبي ضعيف، هذه لغة السلف، أبي ضعيف، إنه الدين. قال عبد الله بن محمد كان إماما في الحفظ وإماما في السنة، رحمه الله، وكتابه كتاب السنة ينم عن هذا.
عبد الله بن أحمد بن موسى القاضي ويعرف بعبدان،
هو الذي روى عن أبيه المسند.
ويعرف بعبدان حدث عن هدبة وكامل ابن طلحة وكان من كبار الحفاظ. وساق بسنده عن محمد بن عبد الله النيسابوري قال سمعت أبا علي يقول كان عبدان يحفظ 100,000 حديث. عبد الله بن سليمان ابن الأشعث أبو بكر بن داود السجستاني، محدث العراقي وابن إمامها،
رحل أبي داود بقى.
محدث العراقي وابن إمامها رحل
الله أكبر، في صفحة واحدة عبد الله ابن أحمد.
قال رحل بها
أبو سليمان ابن الأشعث، هذا حرف العين، فعبد الله ابن أحمد ممسون، وأبو بكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى.
قال رحل به أبوه فطاف به الآفاق.
هذه لم تثبت. أي من صالح حبيبي؟ لا لم تثبت. قال فطعني عن أبي داود في ولدي.
فطاف به الآفاق فسمع وجمع وصنف وكان من كبار الحفاظ. وساق بسنده عن إبراهيم بن شزان يقول خرج أبو بكر بن أبي داود إلى سجستان فاجتمع إليه أصحاب الحديث وسألوه أن يحدثهم فأبى وقال ليس معي كتاب، فقالوا له ابن أبي داود وكتاب، فقال
فأخذ أبي داود وكتاب، يعني أنت ابن أبي داود عالم الدنيا وتقول كتاب أحدثكم منه، فأثاروني
فأمليت عليهم 30,000
أثاروه، يعني قال فأمليت عليهم 30,000 حديث من حفظ.
فلما قدمت ببغداد قال البغداديون مضى فلعب بالناس ثم فيجوا فيجا اكتروه بستة دنانير،
يعني قالوا هنا في الحاشية يقول فيجا اكتروه، يعني استأجروا شخصا، والفيج هو الذي يسعى بالكتب أو يحمل الأخبار من بلد إلى آخر. نعم
إلى سجستان ليكتبوا لهم النسخة فكتبت وجيء بها إلى بغداد وعرضت على الحفاظ فخطأوني في 6 أحاديث منها 3 حدثت بها كما حدثت و3 أحاديث أخطأت فيها.
يعني إذا ما أخطأت في 3 لكن كما حدث لكن ظهرنا خطأ بس الخطأ بمن حدثني يبقى عاد الخطأ إلى كام؟ إلى 3 أحاديث فقط. نعم.
توفي أبو بكر فصلى عليه 80 مرة
فصلى عليه 80 نعم
وحرز الجمع فزاد 300,000 فزاد على 300,000
نعم.
قال عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي سمع الكثير وصنف وكان من الحفاظ روى عن 87 شيخا لا يروي عنهم غيره لطول عمره
فعمر حتى ما صار يبقى للشيخ هذا من حدث عنه أو روى عنه إلا هو. نعم.
قال عبيد الله بن محمد بن يزيد أبو بزرعة الرازي كان إماما متقنا حافظا غزير الحفظ. قال أحمد بن حنبل
أبو زرعة الرازي فارس الميدان. نعم.
قال
في أسماء كذا أحمد أبو زرعة أبو حاتم. نعم.
قال أحمد بن حنبل ما جاوز الجسر أحفظ من أبي زرعة قد حفظ 600,000 وساق بسنده عن أبي جعفر أحمد بن محمد السليمان التستري قال سمعت أبا زرعة يقول إن في بيتي ما كتبته منذ 50 سنة ولم أطالعه منذ كتبته وإني أعلم في أي كتاب هو في أي ورقة هو في أي صفح هو في أي سطر هو وما سمع أذني شيئا من العلم إلا وعاه قلبي فإني كنت أمشي في سوق بغداد فأسمع من الغرف المغنيات فأضع أصبعي في أذني مخافة أن يعيه قلبي. وساق بسنده عن محمد بن جعفر ابن محمية يقول سئل أبو زرعة الرازي عن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة الرازي يحفظ 200,000 حديث هل حنف؟
ده 200 كمان هذا 200,000. نعم.
فقال لا ثم قال أبو زرعة الرازي أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان وقل هو الله أحد
وفي المذاكرة 300,000 حديث. نعم. ولكن المحفوظ ورد أنه يحفظ 600,000 حديث. نعم.
قال عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الله الختلي
لكن لعله يعني يقسمه يبقى يحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد وليس هذا كل محفوظ لكن من محفوظي يحفظ 200,000 عد كده 200,000 يحفظها كما يحفظ قل هو الله أحد. نعم.
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الله الختلي سمع الباغندية وابن أبي الدنيا وغيرهما وساق بسند عن علي بن الحسن قال أخبرني أبي قال دخل إلينا أبو عبد الله الختلي إلى البصرة وليس معه شيء من كتبه فحدث شهورا إلى أن لحقته كتبه فسمعته يقول حدثت 50,000 حديث من حفظي إلى أن لحقتني كتبي.
نعم.
قال عبد الرحمن بن مهدي روى عن
الأئمة يعني كتبه أتت بعد فإلى أن وصلت الكتب كان قد حدث 50,000 حديث ليس معه كتاب. نعم.
روى عن الأئمة الثوري ومالك وشعبة والحمادين وكان من كبار الحفاظ. قال ابن المديني لو أني حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أجد أحدا أعلم بالحديث من عبد الرحمن. وقال محمد بن يحيى ما رأيت عبد الرحمن كتابا قط وكلما سمعته حفظا وكان عبد الرحمن يختم القرآن في كل ليلتين. وساق بسند عن هارون بن سفيان قال سمعت عبيد الله بن عمرو القواربي يقول أملى علي عبد الرحمن بن مهدي 20,000 حديث حفظا. وساق بسنده عن صالح بن أحمد العجلي قال حدثني أبي وذكر عنده عبد الرحمن بن مهدي قال فقل له أيما أحب إليك يغفر لك ذنبا أو تحفظ حديثا قال أحفظ حديثا. قال عبد الملك بن
فقال له أيما أحب إليك يغفر لك ذنبا أو تحفظ حديثا قال أحفظ حديثا. يعني قد يكون هذا توجيهه أنه بحفظ الحديث يحصل له مغفرة لأنهم تغفر بكثير من الأشياء. نعم. والله أعلم
يكون يعني أن حفظ الحديث نفع متعدي ومغفرة الذنب نفع خاص.
نعم.
مغفرة الذنب
قد يكون هو الطريق أيضا المغفرة.
قال عبد الملك بن قريب الأصمعي
أو قد يحصل له بالحفظ هذا وتبليغ هذا الحفظ من الأجور والحسنات ما قد يضاعف على الذنب. لكن شأن السلف طبعا تعظيم الذنوب، إنسان ما يقصها هكذا. نعم.
عبد الملك بن قريب الأصمعي
سمع أعلم بمراده رحمه الله. نعم.
سمع ابن عوف وشعبة والحمادين وكان حافظا وساق بسنده عن عبد الرحمن بن حامد البلخي.
طيب الأصمعي له أخبار كثيرة يعني في اللغة وأطال فيها. نعم. عبد الغني ومعروف حفظه رحمه الله. نعم.
عبد الغني بن سعيد الحافظ كان غزير الحفظ قال فيه الدارقطني ما لقيته مرة إلا ورجعت عنه بفائدة وكان كأنه شعلة نار.
نعم.
عامر الشعبي وساق بسنده عن محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا أحمد محمد بن حسين الشيباني يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت علي بن خشرم يقول أخبرنا فضيل عن ابن شبرمة قال قال الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء إلا وأنا أحفظها ولا حدثني رجل بحديث وأحببت أن أعيده علي.
نعم.
قال عاصم بن علي أبو الحسن الواسطي حدث عن ابن ذئب وشعبة روى عنه أحمد بن حنبل وكان من الحفاظ يحضر مجلسه الخلق الكثير وكان يجلس على سطح المسقطات ويركب مستملية نخلة معوجة فيستمل
ويركب مستمليه نخلة معوجة
ويركب مستمليه نخلة معوجة فيستملي عليها فقال يوما أخبرني ليس بن سعد فأعاد 14 مرة والناس لا يسمعون وحرز الجمع فكانوا 120,000.
يا الله، جمع 120,000 يعني ما في ميكروفونات ولا شيء، إنما هي استملاءات، هذا يرفع صوته وهذا الثاني يرفع صوته، يعني قال أخبرنا الليث بن سعد 14 مرة يعيدون هذه حتى تسمع، يعني من كثرة الجمع، هذا يبلغ والثاني يبلغ والثالث يبلغ وهكذا، فلك أن تتخيل العدد، فكانوا 120,000. نعم.
علي بن المديني سمع حماد بن زيد وهشيما وابن عيينة وكان المقدم على حفاظ وقته قال البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني.
فمن إذن المديني الذي يقول البخاري ما استصغرت نفسي هذا البخاري عند أحد إلا عند ابن المديني. نعم.
علي بن عمر الدارقطني
وابن المديني يثنى على البخاري رحمه الله. نعم.
قال كان فريد وقته في الحفظ والإتقان ومعرفة النقل سأله يوما أبو الفتح ابن أبي الفوارس عن حديث فأجابه ثم قال يا أبا الفتح ليس بين المشرق والمغرب من يعرف هذا غيري وكان الدارقطني يملي علل الحديث فجمع ذلك البرقاني ورتبه على المسند وهو كتاب العلل المعروف.
نعم إمام العلل رحمه الله واشتهر بذلك. نعم.
وساق بسنده عن علي قال
الأزهري قال بلغني أن الدارقطني
حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار فجعل يتنسخ جزءا كان معه
ينتسخ جزءا يعني
كان
حضر الدارقطني عند إسماعيل الصفار وبيكتب كده جعل يستنسخ جزءا كان معه يكتب من هذا إلى ذاك. نعم.
وإسماعيل يملي فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك أنت تنسخ.
قال أنت كيف تسمع من الصفار هذا وتكتب وأنت منشغل بغيره ما يصح لك سماع تكتب منشغل عنه وتخرج بعد ذلك تقول أنا سمعت إذن ما يصح لك سماع. فقال الدارقطني
فهمي
للإملاء غير فهمك. ثم قال تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن فقال لا فقال أملى 18 حديثا فعددت الأحاديث فكانت كما قال. هو نفس الدارقطني اللي بيختبر من يتفرغ للسماء يقول له فهمي الإملاء غير فهمك ثم قال تحفظ كم أملى الشيخ من حديث الآن أنت عارف أنت كم أملى الشيخ من حديث فقال لا فقال أملى 18 حديثا فعددت الأحاديث فكانت كما قال. ثم قال الحديث الأول عن فلان عن فلان ومتنه كذا الحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا فلم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها فتعجب الناس منه. نعم.
علي بن محمد بن الفهم أبو القاسم التنوخي جد أبي القاسم التنوخي الذي روى عنه أبو بكر الخطيب قال أخبرنا القزاز قال أخبرنا الخطيب قال أخبرنا التنوخي قال أخبرنا أبي قال سمعت أبي قال ولي إذ ذاك 15 سنة ينشد بعض قصيدة دعبل الطويلة التي يفخر فيها باليمن
يفخر فيها باليمن
ويعدد مناقبهم ويرد على الكميت فيها بنزار وأولها أفيقي أفيقي من ملامك يضعين كفاك اللو مر الأربعين وهي نحو 600 بيت، فاشتهيت حفظها لما فيها من المفاخر اليمني أهلي، فقلت يا سيدي ادفعها إلي حتى أحفظها، فدافعني فالححت عليه فقال كأني بك تأخذها فتحفظ منها 50 بيتا أو 100 بيت وترمي بالكتاب، فقلت ادفعها إلي فأخرجها وسلمها إلي، فدخلت حجرة كانت برسم من داره، وخلوت فيها ولم أتشاغل بيومي وليلتي بشيء عن حفظها، فلما كان في السحر كنت قد فرغت من جميعها وأتقنتها، فخرجت إليه غدوة على رسمي فجلست بين يديه فقال هي كم حفظت من قصيدة دعبل؟ فقلت قد حفظتها بأسرها، فغضب وقد رآني في قد كذبته، فقال هاتها، فأخرجت الدفتر من كمي ففتحته ونظر فيه وأنا أنشد إلى أن مضيت في أكثر من 100 بيت، فصفح منها عدة أوراق وقال أنشد منها هنا، فأنشدته إلى آخرها، فهاله ما رآه من حسن حفظي فضمني إليه وقبل رأسي وعيني وقال بالله يا بني لا تخبر بهذا أحدا فإني أخاف عليك العين. وقال أيضا حفظني أبي وقد حفظت بعده من شعر أبي تمام والبحتري سوى ما كنت أحفظه لغيرهما من المحدثين والقدماء 200 قصيدة. وقال كان أبي وشيوخنا بالشام يقولون من حفظ للطائيين 40 قصيدة ولم يقل الشعر فهو حمار في مسلاخ إنسان. فقلت الشعر ولي دون 20. قال ليس في حرف الغين مشتهر بالحفظ. قال حرف الفاء الفضيل بن دكين أبو نعيم سمع الأعمش وخلقا كثيرا وروى عنه ابن المبارك وأحمد بن حنبل وكان ثقة كثير الحفظ، وساق بسنده عن أحمد بن منصور يقول خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى قال يحيى لأحمد أريد أن أختبر أبا نعيم، فقال لا ترد فالرجل لا ترد فالرجل ثقة، فقال لا بد لي، فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم وجعل على رأس كل 10 منها حديثا ليس من حديثه، ثم جاءوا إلى أبي نعيم فقرأ يحيى 10 وأبو نعيم ساكت، ثم قرأ 11 فقال أبو نعيم ليس من حديثي اضرب عليه، ثم قرأ 10 وأبو نعيم ساكت فقرأ 12 فقال ليس من حديثي اضرب عليه، ثم قرأ 13
يعني بعد 10 أحاديث يضع له حديث ليس من حديث فيقول لا هذا ليس من حديث
وأبو نعيم ساكت، ثم قرأ 13 فتغير أبو نعيم وانقلبت عيناه وأقبل على يحيى فقال أما هذا وذراع أحمد بيده فأورع من أن يعمل هذا، وأما هذا يريدني
يعني أما أحمد يعني
فأقل من أن يفعل هذا، ولكن هذا من فعلك يا فاعل.
ثم أخرج رجله فرفس يحيى فرمى به فقال يا والله لرفسته أحب إلي من سثري. شو بقى ترجمة للشيخ؟ مش رفس يلبسه أدب، لا ده رفسته أحب إلي، بلك زي ما بيسموه في البلد في 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 المثل العامي ضرب الحبيب زي ايه يتحول ضرب الحبيب الى اكل زبيب. نعم.
حرف القاف قدادة بن دعامة
ابو الخفيف في بعض الناس كتام لانه حاقد حاسد سبحان الله يجعل فضائل رذائل. نعم.
قال قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي أسند عن أنس وعبد الله بن سرجس وحنظلة الكاتب وأبي الطفيل وكان يرسل الحديث عن الشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي قلاب ولم يسمع منه، وسأل سعيد بن المسيب فأكثر، فقال سعيد أكل ما سألتني عنه تحفظه؟ فقال نعم، سألتك عن كذا فقلت كذا وعن كذا فقلت كذا، فقال سعيد ما ظننت أن الله خلق مثلك.
الله أكبر.
وكان يقول ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. قال ليس في حرف الكاف واللام مشتهر بالحفظ. قال حرف الميم محمد بن مسلم أبو بكر الزهري وساق بسنده عن عبد الله أحمد بن حنبل وساق بسنده عن الزهري قال ما استعدت حديثا قط ولا شككت في حديث إلا حديثا واحدا فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظته.
الله أكبر.
قال محمد بن عمر الواقدي قال مجاهد بن موسى ما كتبت عن أحد أحفظ منه. محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله
فارس الميدان
مهر في علم الحديث ورزق الحفظ له والمعرفة وكتب عن 1000 شيخ وكان يختلف إلى مشايخ.
شوف الزمان البخاري يا أخوان يكتب عن 1000 شيخ وفي عقيدته يقول لقيت أكثر من 1000 شيخ. تخيل زمن مثل البخاري يلقى فيه أكثر من 1000 شيخ سبحان الله.
وكان يختلف إلى مشايخ البصرة ولا يكتب، فسألوه لما لا تكتب، فقرأ عليهم جميع ما سمعه من حفظه، وكان يزيد على 15,000 حديث. وقال أحمد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري. وساق بسنده عن محمد عن أحمد بن أبي ابن عدي يقول: سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد، فسمع منه أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا إسناد آخر.
نعم ماشي، ذكروا الاختبار ومعروف. نعم، قال محمد بن مسلم النوارة:
كان حافظا فهما، وكان أبو زرعة لا يقوم لأحد ولا يجلس أحدا في مكانه إلا ابن وارة.
نعم.
قال محمد بن إدريس الرازي أبو حاتم أحد الأئمة الحفاظ العارفين بعلل الحديث، العارفون بعلل الحديث والجرح والتعديل.
لا صح، أحد الأئمة الحفاظ العارفين.
نعم. العارفين بعلل الحديث والجرح والتعديل، سمع الكثير ورحل، وقال: أحصيت أني مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، وقلت على باب أبي وليد الوليد الطيالسي: من أغرب علي حديثا مسندا صحيحا لم أسمع به فله علي درهم. وقد حضر أبو زرعة: وإنما كان مرادي أن يلقي علي ما لم أسمع به، ليقول هو عند فلان أذهب فأسمع، ومرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي، فما تهيأ لأحد أن يغرب علي حديثا.
يعني ما هو قصده يفتخر، يقول ما أغرب على حديث المسند فأنا أسمع منه به فلو علي دره، فيظن الظن أنه يفخر بذلك، يعني أنه حافظ كذا، وإنما يريد إيه؟ أن يغرب أحد حديثا وأذكر حديثا لم يسمعه، فيذهب فيسمعه من الشيخ. نعم.
محمد بن أبي بكر بن أبي خيثمة أبو عبد الله سمع من جماعة واستعان به أبوه في تصنيف كتاب التاريخ. وكان القاضي بن كامل يقول: أربعة كنت أحب لقائهم: أبو جعفر الطبري والبربري وأبو عبد الله بن أبي خيثمة والمعمري، فما رأيت أفهم منهم ولا أحفظ. محمد بن جرير أبو جعفر الطبري سمع من خلق كثير، وجمع علوما جمة في كل فن، وله التصانيف الكبار، وكان غزير الحفظ. محمد بن إسحاق بن خزيمة طاف البلاد وسمع الكثير، وكان من جملة الحفاظ المبرزين، روى عنه جماعة من مشايخه منهم البخاري ومسلم. محمد بن محمد بن سليمان الباغندي رحل إلى البلاد وسمع الكثير، وكان من كبار الحفاظ، كان يقول: أنا أجيب في 300,000 مسألة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحبب إلي الحديث حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فلم أقل له أدعو الله لي، وإنما قلت: يا رسول الله، أيما أثبت في الحديث، منصور أو الأعمش؟
الله أكبر. معنى لو قال أدعو الله لي كان أحب، لكن منشغل. نعم.
فقال لي: منصور منصور. وأنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون قال وساق بسنده عن أبي حفص بن شاهين قال: صليت خلف محمد بن محمد الباغندي فافتتح الصلاة ثم قال: أخبرنا محمد بن سليمان
لويد،
فقيل له: سبحان الله. فقال: أخبرنا شيبان قال: أخبرنا شيبان بن فروخ الأبلي، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن نصر أبو عبد الله المروزي قال: سمع من خلق كثير في البلدان البعيدة والقريبة، وصنف التصانيف الكثيرة، وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام، وكان كثير الصلاة كريما. قال محمد بن القاسم أبو بكر الأنبري سمع الكثير وصنف، وهو ممن يضرب بحفظه المثل، كان يملي من حفظه لا من كتاب، وذكروا أنه كان يحفظ 300,000 بيت من الشواهد في القرآن.
طيب هذا في اللغة يعني معروف الأنبري. نعم.
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد أبي هاشم أبو عمر اللغوي الزاهد غلام ثعلب سمع الكثير وحفظ من اللغة الكثير، أملى من حفظه 30,000 ورقة لغة، ولسعة حفظه اتهم بالكذب.
نعم. طيب محمد بن أحمد إبراهيم العساس
من كبار الحفاظ المتقنين، وساق بسند عن أحمد السوسرجاني قال: سمعت أبي عبد الله بن مندى يقول: كتبت عن 1000 شيخ لم أرى فيهم أتقن من أبي أحمد العساس.
الله أكبر، 1000 شيخ، سبحان الله. نعم.
محمد بن سالم أبو بكر الجعالي
الذي يعني يحفظ السنة الآن يا أخواني، ويعرف المعتقد، وله معرفة بالعلم اليوم، هذا يعتبر من آيات الله يا أخواني. اللي اليوم الواحد اللي يعرف السنة اليوم ويعرف حتى لغة أهل العلم ويعرف كذا، هذا من آيات الله. زمن ما في 1000 شيخ ولا 100 شيخ، ولا زمن ما في اللي يحفظ 1000 حديث. نعم، هذا من توفيق الله، لولا أن الله عز وجل يبقي الحجة قائمة على عباده لما بقي في مثل أزماننا هذا من يعرف السنة ولا اسمها. لكن الله عز وجل يحفظ دينه ويستعمل من عباده ما تقوم به الحجة في كل عصر، فلا يخلو عصر من قائم لله بحج. نعم.
محمد بن سالم أبو بكر الجعابي قال حدث عن يوسف القاضي وجعفر الغرياني وخلق كثير، وكان أحد الحفاظ المجودين صاحب أبي العباس بن عقدة، وعنه أخذ الحفظ، وكان أبو علي الحافظ يقول ما رأيت أحفظ منه. وساق بسند عن أبي بكر الجعابي يقول دخلت الرقة وكان لي ثم قمطرين، كتبنا كتب فأنفذت غلامي إلى ذلك الرجل الذي كانت كتبي عنده، فرجع الغلام مغموما فقال طاعة الكتب، فقلت يا بني لا تغتم، فإن فيها 200,000 حديث لا يشكل علي منها حديث لا إسنادا ولا متنا.
الله أكبر. هي فهي في صدري فلا تغتم، قبعت كتبه. نعم.
وصدق عن علي بن أبي علي عن أبيه قال ما شهدنا أحفظ من أبي بكر الجعابي، وسمعت من يقول يحفظ 200,000 حديث ويجيب في مثلها، إلا أنه كان يفضل الحفاظ بأنه كان يسوق المتون بألفاظها، وكان
يفضل الحفاظ
بأن كان بأنه كان يسوق المتون بألفاظها، وكان يزيد على الحفاظ بحفظ المقطوع والمرسل والحكايات، وكان إماما في المعرفة بعلل الحديث وبيان الرجال من معدليهم وضعفائهم ومواليدهم ووفاتهم، وانتهى هذا الأمر إليه حتى لم يبق في زمنه من يتقدمه فيه في الدنيا. وساق بسنده عن أبي عمر القاسم بن جعفر الهاشمي يقول سمعت الجعبي يقول أحفظ 400,000 حديث وأذاكر 600,000 حديث،
يعني ذا المجموع
1,000,000.
ما
محمد بن الحسين أبو الفتح الأزدي روى عن أبي يعلى الموصلي وكان من الحفاظ، قال محمد بن المظفر أبو الحسين الحافظ سافر البلاد وسمع الكثير وكان إماما من كبار الحفاظ، كان الدارقطني يعظمه ولا يستند بحضرته.
الدارقطني ما كان يستند بحضرته. نعم.
وساق بسنده عن أبي الفوارس عن محمد بن أبي الفوارس
قال نعم
كان محمد بن المظفر ثقة أمينا حسن الحفظ، انتهى إليه الحديث وحفظه وعلمه وحفظه وعلمه. وساق بسنده عن الصوري قال حدثني
بعض علمه أيضا انتهى إليه الحديث وحفظه وعلمه. نعم.
أنه حاضر مجلس القاضي أبي محمد ابن معروف، فدخل أبو الفضل الزهري وكان أبو الحسين ابن المظفر حاضرا، فقام من مكانه وأجلس أبا الفضل فيه، ولم يكن ابن معروف يعرف أبا الفضل، فأقبل عليه ابن المظفر وقال أيها القاضي هذا الشيخ من ولد عبد الرحمن بن عوف وهو محدث. ثم قال ابن المظفر حدثنا عبد الرحمن بن محمد والد هذا الشيخ، وحدثنا فلان عن أبيه محمد بن عبد الله، وحدثنا فلان عن جده عبد الله بن سعد، ولم يزل يروي لكل من أبا واحد من آباء أبي الفضل حديثا حتى انتهى إلى عبد الرحمن بن عوف.
الله أكبر.
قال محمد بن إسحاق بن مندة ابن مندة أبو عبد الله الأصبهاني سافر البلاد وكتب الكثير وصنف. وساق بسنده عن محمد ابن محمد السمرقندي يقول كنت أسمع أبا العباس جعفر بن محمد الحافظ يقول ما رأيت أحفظ من أبي عبد الله بن مندة، وسألته يوما كم يكون سماع الشيخ، فقال يكون 5,000 متر.
نعم.
قال محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري كتب الكثير وصنف الكثير وكان أحد الحفاظ المتقنين. قال محمد بن أحمد أبو الفتح ابن أبي الفوارس سمع الكثير وكتب الكثير وكان من الحفاظ المجودين الصالحين. محمد بن علي أبو عبد الله السوري سمع الكثير وكان أحد الحفاظ المبرزين المورعين وكان يسرد الصوم، ومنه استفاد الخطيب أكثر كتبه. مسلم بن الحجاج أحد الحفاظ المبرزين صنف الصحيحة من 300,000 حديث مسموعة. موسى بن هارون أبو عمران سمع أحمد ويحيى وغيرهما وكان إمام عصره في الحفظ والإتقان ومعرفة الرجال وكان شديد الورع. وساق بسندي عن عبد الغني بن سعيد يقول أحسن الناس كلاما على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن المديني في وقته، وموسى بن هارون في وقته، وعلي بن عمر الدارقطني في وقته. المعافي ابن زكريا الحريري كان غزير العلم عارفا بفنونه، وكان أبو محمد الثاني يقول إذا حضر المعافي فقد حضرت العلوم كلها.
الله أكبر. نعم.
ولو أن رجلا أوصى بثلث ماله لأعلم الناس لوجب أن يدفع إلى المعافي.
أن يدفع إلى المعافي فإنه أعلم الناس. نعم.
وساق بسنده أن المعافي حضر في دار بعض الرؤساء وكان هناك جماعة من أهل العلم والأدب، فقالوا له أي نوع من العلوم تذاكر؟ فقال المعافي لذلك الرئيس خزانتك قد جمعت أنواع العلوم وأصناف الأدب، فإن رأيت أن تبعث بالغلام إليها
وتأمره أن يفتح بابها فيضرب بيده على أي كتاب منها فيحمله ثم يفتحه وينظر في أي نوع
هو فنتذكره ونتجارى فيه عليه، يعني عند العلوم كله.
نعم. قال ابن روح وهذا يدل على المعافي كان له أنس سائر العلوم.
نعم، بعض الناس قد يفتح الله عليه في سائر العلوم، وبعض الناس قد يكون متبحرا في علم دون علم كشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن الله فتح عليه في سائر العلوم. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لما جلس شيخ الإسلام قال: جلست رجلا كأن العلم وضع بين عينيه يأخذ ما شاء ويدع ما شاء. هذا يقول من الفقيه الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله، يقول كأن العلم وضع بين يديه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. كل ذلك بالتحقيق ما بحفظ فقط. سبحان من أعطى شيخ الإسلام. نعم نعم. حفظ رياض الصالحين في مجلس.
قال انك تحفظ البخاري ومسلم. قال الكتب الستة مطروقة كل احد يحفظها. وقال انه كان اذا نظر في الكتاب وضع يده على الصفحة المقدمة يقول اخاف ان يسبق بصري اليها فاحفظها قبل التي قبلها.
الله اكبر.
ابن سعد البارع الحج الحفظ. وقال ابن الزمكاني لم يرى منذ 500 سنة
أحفظه.
قال وليس في حرف النون والواو مشتهر بالحفظ. حرف الهاء هشيم بن بشير الواسطي سمع الزهري وغيره وكان من العلماء الحفاظ الثقات. قال إبراهيم الحربي كان حفاظ الحديث أربعة هشيم يجمعهم. قال هشيم كنت أحفظ في المجلس 100 حديث ولو سئلت عنها لأجبت. قال هشام بن محمد بن السائب الكلبي صاحب النسب حدث عن أبيه روى عنه خليفة بن خياط ومحمد بن سعد وكان حافظا.
نعم.
وساق بسندي عن محمد
ابن القاسم اللذكائي.
اللذكائي سمع الكثير وصنف وكان أحد الحفاظ المجودين
وصاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من أنفس كتب أهل السنة. نعم.
حرف الياء يحيى ابن سعد سعيد القطان سمع هشام بن عروة والأعمش وسفيان وغيرهم روى عنه ابن مهدي وعفان وأحمد بن حنبل. وقال أحمد بن حنبل ما رأت عيناي مثله لا والله ما أدركنا مثله ما كان أطبته وأشد تفقده. يحيى بن محمد بن صاعد سمع الكثير وكان من كبار الحفاظ للحديث والثقات روى عنه الأكابر البغوي والجعابي وابن المظفر والدارقطني. قال يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي كان يعرف بحفظ الحديث يحضر مجلس المحدث يتحفظ 50 و60 حديثا فيقوم فيمليها على الناس.
الله.
يزيد بن هارون سمع يحيى بن سعيد الأنصاري وسليمان التيمي وحميد الطويل في خلق كثير وكان ثقة ثبتا حافظا حدث ببغداد فحرز مجلسه 70,000. وقال علي بن المديني ما رأيت رجلا قط أحفظ من يزيد بن هارون. وساق بسنده عن أحمد بن أبي الطيب يقول سمعت يزيد بن هارون وقيل له إن هارون المستملي يريد أن يدخل عليك في حديثك
أن يدخل عليك في حديثك.
فدخل هارون فقال يا هارون بلغني أنك تريد أن تدخل علي في حديثي فاجهد جهدك لا رعى الله عليك إن رعيت أحفظ 23,000 حديث لا أقامني الله إن كنت لا أقوم بحديثي. قال آخر نعم. آخر كتاب الحفاظ والحمد لله رب العالمين.
رحم الله ابن الجوزي على هذه التطوافة الطيبة ونسأل الله عز وجل أن نرزقنا وياكم من فضله وأن يهب لنا ولكم علما وعملا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.